إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سؤالين من الدرس السابق. السؤال الأول منهما: اختلفت الروايات في الموضع الذي صلى به النبي صلى الله عليه وسلم، الذي صلى النبي صلى الله عليه وسلم به الظهر يوم النحل، هل صلىها في منى أو في مكة؟ أذكر بعض وجوه الترجيح التي رجح بها أنه صلى في مكة. اختلفت الروايات في الموضع الذي صلى به النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم النحر، هل صلىها في منى أو في مكة؟ أذكر بعض وجوه الترجيح التي رجح بها أنه صلىها في مكة. سؤال واضح. بالواضح أتممته؟ نعم. ما عنده جواب؟ تفضل.
نعم، ذكر المصنف رحمه الله الخلاف في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر، فلها رواية: رواية جابر رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها، ورواية عبد الله بن عمر، فذهب على والذين استدلوا على يقوون حجة جابر وعائشة رضي الله عنها التي في صحيح في الصحيحين، ذكروا منها على أن هذه الرواية رواها اثنان، ورواية اثنان أقوى من رواية الواحد. هذا وجه ترجيحه. والترجيح الثاني على أن عائشة لها خاصية وميزة على باقي لها ميزة ليس كباقي الناس، فهي زوجته ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الوجه الثاني. وكذلك من الوجوه التي يترجح بها الذين رجحوا هذا القول حديث جابر وعائشة على أن جابر ساق حجة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بتفاصيلها، حتى يعني الأمور التي ليست من المناسك. ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام بال وتوضأ وضوءا خفيفا، فهذا من باب أولى ضبطه لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى.
نعم، إذن هذه جملة نعم وجوه الترجيح التي رجح بها رواية جابر وعائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر صلى الظهر في مكة. صلى الظهر في مكة. نعم، ما زال بقي بعض الوجوه. إذن أن حجته كانت في شهر آذار، هكذا يسمونه، أو نيسان، وهو قلنا شهر يقابله شهر مارس. نعم، وهو شهر يستوي فيه الليل والنهار. وما معنى هذا؟
فيبعد أنه صلى الله عليه وسلم، يعني ما ثبت عنه أنه يعني خرج من مزدلفة قبل طلوع الشمس.
نعم.
ثم صلى بمنى.
سلام.
ثم صلى بمنى وخطب بها.
نعم.
ونحر بدنا كثيرا وقسم لحمها وطبخ له منها وأكل منها وتطيب وشرب من زمزم ووقف عليهم وهم يسقون وشرب من نبيذ السقايا.
نعم.
فيبعد أن يقوم بكل هذه الأعمال ثم يرجع إلى منى فيدرك.
نعم.
صلاة الظهر.
إن هذا هو من ناحية كذلك الوقت لا يساعد, من ناحية الوقت لا يساعد, يعني أن يفعل هذه الأعمال كلها ويرجع إلى منى ويصلي بها الظهر, ويصلي بها الظهر ليس العصر, الظهر. نعم. هذا مستبعد جدا, وبه كذلك أو بما معه كذلك من ترجيحات ترجح أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة. بمكة. نعم. نعم.
يعني أن النبي
هذا السؤال سوف يأتي كذلك. إذن السؤال الذي يليه, استعملت قاعدة الناقل مقدم على المبقي في ترجيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في مكة, اشرح القاعدة لتبين كيف ترجح بها هذا القول. نعم. أعيد السؤال, استعملت قاعدة الناقل مقدم, استعملت قاعدة الناقل مقدم على الباق على المبقي في ترجيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في مكة, اشرح القاعدة لتبين كيف ترجح بها هذا القول. نعم. أي السؤال, استعملت قاعدة الناقل مقدم على المبقي في ترجيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في مكة, اشرح القاعدة لتبين كيف ترجح بها هذا القول. تفضل أحمد. نعم.
استعملت هذه القاعدة وهي أن الناقل مقدم على المبقي في ترجيح أحد الروايتين, رواية جابر وعائشة ورواية ابن عمر.
نعم.
أما رواية جابر وعائشة فقالوا أنه صلى الظهر بمكة, وابن عمر قال في يعني ابن عمر قال في مكة, وجابر وعائشة قالوا في منى.
لا لا عكس, جابر وعائشة. نعم. رضي الله عنهما.
نعم. نعم. جابر وعائشة قالوا أنه صلى في مكة, وابن عمر قال أنه صلى في منى.
نعم.
فالناقل هو حديث جابر وعائشة, والمبقي هو حديث ابن عمر, وذلك أن ابن عمر في روايته قالوا أن حملوا على أنه جار على ما اعتاده النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته في الموضع الذي يكون فيه.
نعم. إذن عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في أسفاره في منزله الذي نزل به, هذه العادة التي جرت وعرفت عنه. واصل.
وأما جابر فذكر أمرا على خلاف العادة.
نعم.
هو أنه صلاه في مكة, وهذا دليل على أنه يعني قد ضبط هذا الأمر وحفظه, لهذا قالوا أن حديثه مقدم على حديث ابن عمر.
إذن ومعنى الناقل مقدم على المبقي,
أي الذي أخبر بخلاف عادة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. إذن الناقل عن الأصل.
نعم.
الناقل عن الأصل مقدم, لأنه لا شك أنه قد جاء بما رأى وبما علم وذكره. نعم. بينما المبقي قد يكون اعتمادا فقط على ما هو معلوم من حال النبي صلى الله عليه وسلم, لو سئل قيل له مثلا هل ماذا علمت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العادة مثلا, يقول العادة اعتمادا على الأصل فيجيب بهذا الجواب كأنه يقول لم يتغير شيئا, والذي هو شبيه بقاعدة أن قول من علم حجة على من لم يعلم، لأن هذا الناقل علم بشيء قد تغير فسجل الذي تغير والسلام، فسجل هذا المتغير نعم وذكره بخلاف المبقي على الأصل كأنه يقول ما علمنا من جديد مثلا، هكذا يقول. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جرت به عادته أنه لا يصلي إلا في موضعه بخلاف الناقل، فإنه يكون قد علم شيئا خلاف الأصل وذكره نعم، فيكون إذن حجة على ذلك الذي نعم، هذا هو الذي حصل به الترجيح نعم. إذن نواصل من الموضع الذي توقفنا فيه نعم نعم. ما هو؟ ولكن لو في كلام على كل يتعلق بالإسناد ذكره بعد ذلك ابن القيم، وظهر أنه كأنه من كلامه ممكن هو الذي يرشحه أنه صلى بمكة من جهة الإسناد من حديث جابر، رغم أنه ساق قصة كاملة إلا أنه حديث جابر مما تفرد به مسلم. والذين رأون عائشة رضي الله عنها فيهم ما فيهم من الأحوال بخلاف حديث ابن عمر فهو مروي في الصحيحين، ورواته كذلك فيهم من التمييز عن سائر الرواة حديث جابر وحديث عائشة رضي الله عنها إلى آخر ذلك منه نعم. ممكن يقال ذلك، ولكن كذلك هنا قد يتدعم قال هذا رواية صحابيين عائشة رضي الله عنها وجابر، بينما ذلك إنما هو ابن عمر فقط نعم. ماذا يستفاد منه؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلنا أنه صلى في مكة، ويعني لا شك أن الصلاة في مكة في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام لا شك أفضل مما لو صلى في مكة، أفضل مما لو صلى عاد إلى منى وصلى فيها، فهو قد صلى في مكة كأنه يحافظ أو أنه يتحرى أو ربما يؤخر ما يؤخر من أشغاله من أجل أن يدرك الصلاة في مكة، ولكنه صلى الله عليه وسلم كما سوف يأتينا كذلك في الخلاف بالنسبة للمحصب، هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه الصبح أم صلى في مكة؟ لأن كثير من المعتمرين تراهم اليوم مثلا إذا كان الواحد منهم ممكن في أي مكان يحرص بأن يدرك الصلاة في المسجد الحرام، يحرص ربما يتكلف ربما يحسب حسابات من أجل أن يدرك الصلاة في المسجد الحرام هكذا نعم، ليس في الحج فقط حتى في العمرة هذا موجود. بينما يعني ربما قد يقول قائل ها هو النبي عليه السلام كان في 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 مكة ومع ذلك يعني ترك الصلاة في المسجد الحرام ثم صلاها في منى ولا يؤثر شيء في المناسك، إنسان إذا تأخر وأدركته الصلاة في مكة لا شك يصلي في مكة، وإذا لم تدركه في مكة هل يتأخر كذلك من أجل أن يدركها في مكة ولا يرجع إلى منى؟ هو في كل أحوال سواء صلى في مكة أو في منى لا إشكال. لعله إن شاء الله هذا شيء مما يمكن أن يقال نعم. إذن قال فصل، قال ابن حزم وطافت أم سلمة في ذلك اليوم على بعيرها من وراء الناس وهي شاكية، استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم فأذن لها، واحتج عليه بما روى مسلم في صحيحه من حديث زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. إذن هذا يستفاد منه، بعضهم يقول أن الإنسان إذا كان مريضا لا بأس أن يعني يطوف بالبيت وهو راكب، وبعضهم قيده هذا في ذلك الوقت لم يكن المسجد النبوي محاط كما هو اليوم، يعني مسجد له حدود وينتهي الحدود، ذاك الوقت كانت الكعبة وكان كل ما وراءها ما فيه مكان مدخل ولا ساحة هكذا فقط مفتوحة ما فيه مكان يدخل منه الناس ولا هذا الباب ولا هذا باب ما في باب، يعني الشخص عندما يدخل ممكن أن يطوف بالبيت ممكن حتى يكون الطواف بالبيت مش قريب قاع من الكعبة، ممكن يكون في وراء الناس، يعني نقول وراء الناس من الناس يطوفوا، أنت بينك وبين الكعبة ممكن مسافة قد بالنسبة لوقتنا الحالي قد يكون في الشارع، قد يكون خارج المسجد بالنسبة للمسجد اليوم. نعم، احتمال أقول هذا فقط. فكان ولكن اليوم ليس الإنسان يقول ماذا يدخل المسجد من بابه بناقته، وأما بحماره فلا، حمار نجس ولا بد أن يعني يروث داخل المسجد، هو نجس لا شك. نعم، وهذا يقال كذلك بالنسبة لبعض الناس، إذا رأك تطوف وأنت لابس نعلك ممكن ينكر عليك بشدة كأنك فعلت أمر منكر لأجل فقط أنك يعني تطوف بنعالك. إذا رأك بعض العوام ممكن جدا يعني قد تقع خصومة بينك وبينه. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف وطاف نعم بناقته، وطافته أم سلمة رضي الله عنها بناقتها. نعم، قال واحتج عليه، احتج لما رواه مسلم في صحيحه من حديث زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت فطوفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور، ولا يتبين أن هذا الطواف هو طواف الإفاضة. نعم، هذا حينئذ يصلي إلى جانبي، إلى جانب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب المسطور، ولا يتبين أن هذا الطواف هو طواف الإفاضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ في ركعتي ذلك الطواف بالطور. هذا لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ركعتي الطواف بي قل أيها الكافرون قل الله أحد. نعم، ولا جهر بالقراءة بالنهار بحيث تسمعه أم سلمة من وراء الناس. وقد بين أبو محمد غلط من قال إنه أخره إلى الليل فأصاب في ذلك. نعم نعم، ماذا ها؟ ما قالك أنت حاجة؟ ها؟ ما يظهر لأنها حائض، كانت مريضة فقط، طواف لا يجوز أن تطوف مع حائض، سواء طواف فرض ولا طواف نفل. نعم، رأيتها مرة شاكية أي حائض. لا يمكن طواف بالبيت، لا يكون إلا لطاهر، طاهر من الحدث الأكبر على كل حال، وأما الحدث الأصغر فيه خلاف الجمهور على أنهم لا يجوزونه، بمعنى لو أن إنسان مثلا كان طاهر من الحدث الأكبر من الجنابة وأراد أن يطوف بالبيت، أو انتقض وضوءه أثناء الطواف، فبعض العلماء يجيز أن يطوف وهو على هذه الحال. وأما السعي فلا إشكال، ذكرنا أن السعي يجوز الإنسان يسعى وهو على غير وضوء، ما فيهم قال أنه لا بد أن يكون على طهر، لكن بالنسبة للطواف بالبيت لا بد أن يكون طاهرا. بل كما رأينا صفية رضي الله عنها عندما حاضت قال أحابسة نهي، لما أخبر بأن طواف الإفاضة قال إذن ننفر، معناها لا يمنعه طواف الوداع. وعائشة رضي الله عنها كذلك لما حاضت يعني قال أن يفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف البيت. نعم، يبقى النظر في هذا التفسير. نعم، ولكن الحق شاكية الظاهر أنها كانت مريضة، ولذلك هذا الحديث يستدل به من يجوز للمريض أن يطوف راكبا. هذا الحديث نفسه يستدل به من يقول بأن من كان مريضا يجوز له أن يطوف البيت راكبا. قال: وقد صح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، فكيف يلتئم هذا مع طوافها يوم النحر وراء الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جانب البيت يصلي ويقرأ في صلاته والطور وكتاب مسطور؟ هذا من المحال، فإن هذه الصلاة والقراءة كانت في صلاة الفجر أو المغرب أو العشاء، وأما أنها كانت يوم النحر ولم يكن ذلك الوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قطعا فهذا من وهمه رحمه الله. فطافت عائشة في ذلك اليوم طوافا واحدا وسعت سعيا واحدا أجزأها عن حجها وعمرتها، وطافت صفية ذلك اليوم ثم حاضت فأجزأها طوافها ذلك عن طواف الوداع. طواف الوداع قلنا هو طواف واجب في الحج لمن أراد أن يرجع إلى بلده، يعني يجعله آخر ما يكون من أعمال يطوفه، وطبعا في لباسه العادي، لباسه الذي كان يمشي به، الذي كان يصلي به ويتردد على المسجد بكلها بكامله يطوف به. لو كان مثلا الحافلة تنتظره قال ينتظرون طواف طواف الوداع ثم نزل وطواف ثم ركب الحافلة، فهذا هو طواف الوداع. للناس قديما كانوا من منى، بعضهم ينصرف هكذا يمشي في الفجاج إلى جهات مختلفة وينصرفون من غير أن يرجع البيت. قال من النبي عليه السلام: ليكن آخر عهد أحدكم الطواف بالبيت. الطواف بالبيت معناه يدخل إلى مكة ويطوف البيت ثم بعد ذلك ينصرف إلى بلده، وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما سوف نرى. نعم، تسمى هذا الطواف طواف الوداع، طواف الوداع. ويفتي كذلك العلماء من كان مثل حال صفية رضي الله عنها، خوف فوات القافلة، حاضت مثلا فتتركه ما دام طاف قبلها طواف الإفاضة يكون مجزئ. طواف الإفاضة هذا كأجزاءها فتذهب، نعم، من غير أن تطوف طواف الوداع. نعم، طواف الوداع ممكن الشخص يقول كذا حتى أنه خارج الحج ليس من أعمال الحج أصلا. لو افترضنا أن شخص مثلا بقي حتى إلى بعد ذي الحجة هناك خارج ذي الحجة، معناها إلى محرم تأخرت كذا ولا إلى غيره، فيطوف طواف الوداع أو ليس في أشهر الحج أصلا. نعم، قال: فطافت عائشة في ذلك اليوم طوافا واحدا وسعت سعيا واحدا أجزأها عن حجها وعمرتها، وطافت صفية ذلك اليوم ثم حاضت فأجزأها طوافها ذلك من طواف الوداع ولم تودع، فاستقرت سنته صلى الله عليه وسلم في المرأة الطاهرة إذا حاضت قبل الطواف أو قبل الوقوف أن تقرن وتكتفي بطواف واحد وسعي واحد، وإن حاضت بعد طواف الإفاضة اجتزأت به عن طواف الوداع. نعم، إذن إذا طافت بعد طواف الإفاضة اجتزأت به كما قال عن طواف الوداع، معناها اكتفى فيها ذلك. نعم، فصل. ثم نعم قال فاستقرت سنة في المرأة الطاهرة إذا حاضت قبل الطواف أو قبل الوقوف أن تقرن، ما تكون قارنة تجعل قبل الوقوف. نعم، لا يوجد في الأصل إذا حاضت قبل الطواف أن تقرن هكذا لك نعم ماذا قلت؟ نعم كما فعلت عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها ربما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها أن تتمتع كما يتمتع سائر الناس، لكنها لما لم يتأتى لها الطواف، الطواف الذي هو طواف العمرة، قال لها صلى الله عليه وسلم أن تبقى تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. فإن لم تطوف طواف القدوم هذا الذي يجزئ عن طواف العمرة، ثم ذهبت معهم إلى عرفة، يوم عرفة طهرت، يوم عرفة طهرت، إذن غدا يوم النحر سوف تطوف طواف الإفاضة والتسعة، ويكون هذا الطواف يعني أجزأ لها عن حجها وعن عمرتها وهي قارنة. إلا أن هي فقط أحبت نعم أن ترجع أيضا بعمرة كما رجع سائر الأصحاب رضي الله عنهم، لأنهم كلهم تقريبا أو جلهم نقول تمتعوا تمتعوا، فهي كأنها أخذتها نوع غيرها ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يمانعها في ذلك، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها إلى 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 التنعيم نعم لتعتمر، ويبقى وينتظرها في المحصب، بقي ينتظر صلى الله عليه وسلم في الليل. نعم في الليل. نعم هي الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم عندها. نعم إذا ساقه من الحلي، وكذلك إذا ساقه من الطريق أيضا، جاء في الطريق قبل أن يدخل في الحرم، قبل أن يدخل في الحرم واضح ساقه من الحلي، ليس معنى لابد أن يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم ساقه من المدينة، الطريق كلها حل، الطريق كلها حل، وإنما يدخل الحرم إذا دخل حدود مكة. التنعيم من الحل، التنعيم نفسه من الحل، التنعيم ليس حرم. حين رأينا عرفات ليس حرم. ها؟ لا ليس معنى قبل أن يحرم، من الحل بمعنى قبل الحرم. صح معليش، النبي صلى الله عليه وسلم ساقه من الحل، هو كله مدينة حتى ذو الحليفة حل، وبعد ذو الحليفة حل، والطريق كلها حل، كل الطريق حل، ليس معنى حلال هو في نفسه وصح محرم. نعم مقصود من الحل معناها قبل الدخول في الحرم فقط. احنا قلنا الآن عرفات حل، عرفات حل، التنعيم حل، التنعيم حل. نعم 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 وياك. لا بد أن يعطى حمزة مكبر.
شيخ أحسن الله إليك، إذا حاضت المرأة في يوم النحر وعليها طواف الإفاضة،
نعم،
فإذا طهرت خرجت أيام التي تطوف بها طواف الإفاضة،
فإذا حاضت
أن حاضت في يوم النحر أو يوم قبله وعليها طواف الإفاضة، فإذا طهرت خرج الوقت الذي تطوف به طواف الإفاضة لأنه ثلاث أيام، فماذا عليها؟
طواف الإفاضة ركن، طواف الإفاضة ركن، وعلى الصحيح يمتد إلى أيام التشريق التي بعد ثلاث أيام بعد يوم النحر. فإذا هي في الحقة فاتت هذه الفرصة حسب ما يحضر الآن، هناك قول بأنها تطوف وهي حائض، قول لكن يفتي به العلماء إذا خافت فوات القافلة، كذلك ليس للحائض أنهم يستبيحون أن تطوف ولو كانت حائض. نعم فقط يعني تتحفظ من أن يسقط منها شيء من الدم داخل المسجد فتطوف. وعلى قول آخر أنها كذلك الشهر كله ممتد، الشهر كله ممتد، نعم، ويستدلون بقوله تبارك وتعالى الحج أشهر، الدليل ما هو؟ الجمع. إذن لما قال أشهر، فإذا قلنا أنه مجرد يعني 15 مثلا من ذي الحجة، هذا شهر والنصف ليس أشهر. إذن فقالوا حتى يتم شهر ذي الحجة كاملا، فكل ذي الحجة إذن يستطيع الواحد أن ينحر فيه الهدي حتى إلى آخره، ويستطيع إذا بقي عليه كذلك طواف الإفاضة، إلا الرمي فله أيام محصورة معدودة. نعم، هذا هو الذي يحضرون على كل حال، قد يكون هناك جواب غير هذا. نعم، قال فصل: ثم رجع صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى منى من يوم من يومه ذلك، يعني يوم يوم هذا ماذا؟ يوم يوم النحر، هذا اليوم يوم النحر، يعني بعدما طاف طواف الإفاضة صلى الله عليه وسلم وشرب من زمزم وشرب نبيذ ماء زمزم، نعم، رجع على القول بأنه صلى الظهر في مكة ثم رجع إلى منى، نعم، قال فبات بها فلما أصبح انتظر زوال الشمس، بخلاف يوم النحر جمرة العقبة ترمى صباحا، بعد طلوع الشمس يرمي من أراد أن يرمي جمرة العقبة، قلنا الجمرات ثلاثة، واحدة هنا واحدة هنا وواحدة هنا، إذا قلنا أن هذا مكة، هذه الجمرة التي تلي مكة هي التي يقال ماذا؟ جمرة العقبة، وهذه الوسطى وهذه الدنيا، ومن هنا يعني منى، وقريب منها منزل الخوف خيفنا، فهذه يعني حتى لو قال قائلها ليست من منى فهي ليست من منى، جمرة العقبة بعيدة شوية عن منى، صاحبها إذا رأى إذا قيل أنه لا يريد جمرة العقبة يقول مباشرة رأى يعني قاصد مكة. نعم، قال ولم يركب فبدأ بالجمرة الأولى، إذن هذه الجمرات الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر يرمي كل يوم الثلاثة يرميها، هذا الرمي كثير من المسلمين يخطئون، وربما هناك مذهب فقهي يجيز ذلك أن ترمي النهار كله، لا، هذه الجمرات إنما ترمى بعد الزوال. قال فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف فرماها بسبع حصيات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبع حصيات، نعم، يرميها ويكبر بعد الرمي، نعم، يكبر يقول الله أكبر، نعم، قال بعد واحدة يقول مع كل حصاة الله أكبر، ثم تقدم إلى الجمرة أمامها حتى أسهل، فقام مستقبل القبلة ثم رفع يديه ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة، ثم أتى إلى الجمرة الوسطى، إذن بعدما يرمي تكبير مشي قليلا ثم يرفع يديه للدعاء ويدعو يدعو يدعوه مستقبل مكة مستقبل القبلة، نعم، ويدعو يدعو الله عز وجل، نعم، أسهل الظهر أنه ما أدري كأنه مشى في سهل أو نحو ذلك، أتى السهل من الأرض، نعم، لأنه في الحقيقة كان في بطن الوادي، النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يرمي كان في بطن الوادي، نعم، فقام مستقبل القبلة ثم رفع يديه ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة، ثم أتى إلى الجمرة الوسطى فرماها كذلك، ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي، فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو قريبا من وقوفه الأول، ثم أتى الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة، فاستبطن الوادي واستعرض، استبطن بمعنى كان في بطنه، واستعرض الجمرة، نعم، فجعل البيت عن يساره، لا بد يكون عن البيت عن يساره، ومنا عن يمينه، فرماها بسبع حصيات كذلك. قال ولم يرمها من أعلاها كما يفعل الجهال، ولا جعلها عن يمينه واستقبل البيت، وقت الرمي كما ذكره غير واحد من الفقهاء. نعم، إذن هذا هو الصفة الصحيحة، أنه عند الرمي يجعل مكة عن يساره، وإذا أراد الدعاء استقبل القبلة، طبعا استقبل البيت. قال: فلما أكمل الرمي رجع من فوره ولم يقف عندها، يعني الجمرة العقبة ليس بعدها دعاء، الجمرة الأخيرة، فقيل لضيق المكان بالجبل، وقيل وهو أصح إن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منها، فلما رمى جمرة العقبة فرغ الرمي. لتنتبه هذا، لأنه كثير من الناس نعم عندما يفرغ من عبادة يبلغ الدعاء واللي يدعو، فهو في رمي الجمرات، رمي الجمرات عمل من أعمال المناسك، من أعمال المناسك، فهو لما كان في أثناء المناسك نعم اجتهد في الدعاء صلى الله عليه وسلم، ولكن رمي جمرة العقبة خلاص انتهى الرمي بالنسبة لذلك اليوم، إذن بعده خلاص قد فرغ من الرمي، إذن لم يبقى هناك موضع للدعاء، فرغ الآن من الرمي، إذن الآن وقت ليس وقت دعاء. قلت كما بعض الناس يفعل عندما يفرغ من الصلاة يجتهد في الدعاء وينتصب للدعاء ويقوم بالدعاء ونحو ذلك، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما رمى الجمرة العقبة فرغ الرمي، والدعاء في صلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منها، وهذا كما كانت سنته في دعائه في الصلاة. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم دعا في كم موضع؟ كم موضعين فقط؟ كم نبيل؟ كم نبيل مصطفى؟ فقط قدر تقدم لنا في الكتاب 7 مواضع. 7 مواضع ذكرها ابن القيم رحمه الله. نبدأها أولا بالاستفتاح، الركوع فيه دعاء: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ثم الرفع من الركوع، الرفع من الركوع كذلك: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا هذا، أو ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت بعد، على الثناء المجد حق ما قال العبد: كلنا كعبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد. هذا بعد الرفع من الركوع. ثم السجود فيه الدعاء، بل هو الذي النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فإنه قامن أن يستجاب لكم. ثم بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي ثابت. نعم. ثم كذلك إذن في آخر التشهد، في آخر التشهد دبر كل صلاة. نعم. ثم فاتحة. نعم، الفاتحة كذلك إذا كان هو السابع. إذن هذه 7 مواضع، 7 مواضع ثابتة فيها الدعاء. إذن يقال للشخص الذي يدعو بعد الصلاة: يقال تركت هذه المواضع 7 كلها، كلها تركتها وأخذت تدعو بعد الصلاة، بعدما خرجت من العبادة أخذت تدعو، ما معنى هذا الكلام فعل؟ نعم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، لا مسألة، مسألة، اللهم اغفر لي مسألة. نعم. استفتح: اللهم بعد مني وبين خطاياك ما بعد تبني مستقبلي مسألة. موضوع مسألة. نعم صح. السجود يجتهد، يجتهد فيه فقط في الدعاء. نعم، ويأتي بالأدعية التي ربما يعني ليست بالأدعية التي مذكورة نعم مأثورة. نعم، لكن هذه كلها دعاء مسألة. نعم. ربي اغفر لي دعاء مسألة، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي بين السجدتين قبل التشهد. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا قبيل السلام. نعم قبيل السلام أقول، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قبل السلام. كثير من الناس ينتظر حتى يسلم. نعم إذا ضاق عليه، يعني كما هو كثير من الأئمة الآن، إذا ضاق عليه بحيث لم يجد كيف يقول قبل السلام، فإن شاء الله يقوله بعد السلام بناء على قاعدة قاعدة ماذا؟ ما قال بشيء أو الفصل اليسير لا يقطع الاتصال. الفصل اليسير لا يقطع الاتصال. الفصل اليسير لا يقطع الاتصال. واضح صح؟ نعم. في الركوع ذهب إلى الشافعي، احتجوا بذلك على المالكية بهذا الحديث: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم. ورزقا طيبا وعملا متقبلا، هذه كذلك قبل السلام. قبل السلام قلت دائما إذا وجدت متسعا، وإلا فكثير من الأئمة ربما عندما تصلي معهم سيما وأنت ربما تأخذك حالات سهو وحالات كذا إلى أخذك من أشياء، ف يعني بينما أنت تحت الصلاة الإبراهيمية ما أتت بها فإذا به هو سلم. نعم قال قال ولم يرمها من أعلاها كما يفعل الجهال، ولا جعلها عن يمينه واستقبل البيت وقت الرمي كما ذكره غير واحد من الفقهاء. نعم فلما أكمل الرمي رجع من فوره، نعم ولم يقف عندها، فقيل لضيق المكان بالجبل، وقيل وهو أصح أن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منها، فلما رمى جمرة العقبة فرغ الرمي والدعاء في صلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منها، وهذا كما كانت سنته في دعائه في الصلاة إذ كان يدعو في صلبها، فأما بعد الفراغ منها فلم يثبت عنه أنه كان يعتاد الدعاء، ومن روى عنه ذلك فقد غلط عليه، وإن روي في غير الصحيح أنه كان أحيانا يدعو بدعاء عارض بعد السلام وفي صحته نظر. نعم قال وبالجملة فلا ريب أن عامة أدعيته التي كان يدعو بها وعلمها الصديق إنما هي في صلب الصلاة، وأما حديث معاذ بن جبل لا تنسى أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وشكرك وحسن عبادتك لتصحح من عنده وشكرك، يصحح لأنه كسر الشين، وحسن عبادتك، فدبر الصلاة يراد به آخرها قبل السلام منها كدبر الحيوان، ويراد به ما بعد السلام كقوله تسبحون الله وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة الحديث. إذن دبر، كلمة دبر لفظ كأنه مشترك، يطلق على آخرها الذي هو قبل السلام وآخرها الذي هو بعد السلام، ولذلك هناك مذهب ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إذا كان دبر ذكر في دعاء فمحله قبل السلام، وإذا كان في ذكر ليس دعاء فبعد السلام، وهي قاعدة صحيحة، وهكذا القواعد أحيانا تؤخذ من خلال يعني عادة الشارع أو إذا وجد له نظائر. النبي عليه السلام يعني أمر بالدعاء قبل السلام كالتعوذ من الأربع مثلا، ولهناك أدعية ثابتة قبل السلام. إذن ما دمت أدعية قبل السلام، إذن ما وجدناه من الأدعية وقيل فيها دبر الصلاة فالمراد به قبل السلام حتى ينضم إلى جنسه، وإذا كان هناك أذكار فليس دعاء ف فبعد السلام، لأن بعد السلام موجود أذكار أخرى، تسبيح تحميد التكبير قراءة آية الكرسي، نعم قراءة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد إلى آخر ذلك. فهذه دبر الصلاة فيها بمعنى بعد السلام. نعم. قال فصل: ولم يزل في نفسي هل كان يرمي قبل صلاة الظهر أو بعدها. إذن أولا الاتفاق على أنه بعد الزوال، واضح الرمي فيما عدا يوم النحر فبعد الزوال، لكن هل كان قبل صلاة الظهر أم بعدها؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه هنا ابن القيم رحمة الله. قال: ولم يزل في نفسي هل كان يرمي قبل صلاة الظهر أو بعدها، والذي يغلب على الظن أنه كان يرمي قبل الصلاة ثم يرجع فيصلي. نعم، بمعنى يخرج ربما قبل الزوال فيدركه الزوال، نعم، عند الجمرات فيرمي بعد الزوال مباشرة ثم يرجع فيصلي، لأن جابر وغيره قالوا كان يرمي إذا زالت الشمس فعقبوا زوال الشمس برميه، وأيضا فإن وقت الزوال للرمي أيام منى كطلوع الشمس لرمي يوم النحر، والنبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر لما دخل وقت الرمي لم يقدم عليه شيئا من عبادات ذلك اليوم. وأيضا فإن الترمذي وابن ماجه رويا في سننهما عن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرمي الجمار إذا زالت الشمس. زاد ابن ماجه: قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر، قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر. نعم. نعم. الأولى والثانية. نعم. والظاهر أنه هنا ذكرها في الأولى فقط. ما فهمت الوقت. يعني تقصد بعدما يرمي؟ يعني نعم. لا يخرج. عندما أول نقول قدر سورة البقرة يعني لا يعني أنه لا بد أن يكون بمقدارها تماما، هو شيء مقاربة فقط، فلا يعني أخذ وقت الظهر، لا يخرج وقت الظهر مهما كان. كيف يخرج وقت الظهر؟ وقت الظهر الآن نحن مثلا لو قدرنا هذه الأيام يدخل وقت الظهر من الواحدة ويخرج مع الساعة الرابعة، كم من ساعة؟ أربع ساعات لقراءة البقرة. الزوج ثلاث ساعات. نعم، ساعة تكفي لقراءة سورة البقرة. وهذا في حقيقة إذا قلنا بالتقدير، ربما المقدر يختلف على كل حال بحسب تقديره. نعم. قال نعم خليني قبل دعوة هي بطبط. نعم صح. قال: وأيضا فإن الترمذي وابن ماجه رويا في سننهما. حمول موجود. وإذا جمعها فقد ثن الجمع، يكون ثن الجمع هو السنن جمع، السنن نفسه جمع، فإذا ثن نعم. إذن عندنا سنن، هذا جواب على كل حال بديهي الأول، إذا كان له جواب آخر المهم سنن لا شك أنه جمع، فإذا إيه لا يثنى جمعا. لو قال قائل فقد سقط قلوبكما. ماذا؟ فقد سقط قلوبكما. أنا أقول هذا بالنسبة لي هنا، ولكن قد يقول قائل فقد سقط قلوبكما. قلوبكما هو في الحق إنما لم يثن قلوبكما، وإنما أضافها إلى ضمير المثنى فقط. أنت تريد سناني، غير معقول معناها تقول أنت الجمع كأنك تثنيه. وأما الصحيح صحيح صحيح، ليس صحاح، لم يقل صحاح، هذا صالح. إذن الصحيحين نعم صحيح صحيح كلهم مفرد، لكن السنن جمع، فلو ثناهما لكان ثنى جمع. سننيهما لا، قلت هو لكان يعني يكون كأنه ثنى الجمع، ثنى الجمع سنن جمع، فعندما تثنيه كأنما ثنيت جمعا، سوف تقول سننين. وبعيد جدا. نعم أيك. نعم قال فإن الترمذي وابن ماجه رويا في سننهما عن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار إذا زالت الشمس. زاد ابن ماجه قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر. وقال الترمذي حديث حسن، ولكن في إسناده حديث الترمذي، نعم في إسناد حديث الترمذي الحجاج بن أرطأة، وفي إسناد حديث ابن ماجه إبراهيم بن عثمان أبو شيبة، ولا يحتج به، ولكن ليس في الباب غير هذا. وذكر الإمام أحمد أنه كان يرمي يوم النحر راكبا، وأيام منى ماشيا في ذهابه ورجوعه. إذن يوم النحر قلنا رمي جمرة واحدة فقط، وأما الأيام الأخرى الثلاثة التي بعد يوم النحر فكان صلى الله عليه وسلم يرميها ماشية. نعم لعلكم لم تنتبهوا لشيء، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجمع في منى. إذن كأنه مذهب الراجح هو مذهب من قال أن الجمع إنما يكون للحاجة. ثبت أنه جمع في عرفات الظهر والعصر، وفي مزدلفة المغرب والعشاء، وهذه واضحة فيها الحاجة. نعم ولكنه في منى كان مستقرا في منى، يعني أيام ثلاثة فيها، فكان يصلي الوقت الصلاة لوقاتها. قال فصل: فقد تضمنت حجته صلى الله عليه وسلم ست وقفات للدعاء. فقد تضمنت حجته صلى الله عليه وسلم ست وقفات للدعاء. الموقف الأول على الصفا، والثاني على المروة. إذن الصفا قلنا أنه يعني عندما يطلع على الصفا يقول لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ويسبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك ولا الحمد ولا كشف قدر، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو يدعو 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 وهو مستقبل الكعبة، ثم يقول كذلك لا إله إلا الله إلى آخره، ثم يدعو، ثم لا إله إلا الله كذلك، ثم يدعو، ثم ينصرف إلى المروة ويفعل على المروة مثل ما فعل الصفا. فهذه من مواطن الدعاء. نعم قال الموقف الأول على الصفا، إذ المواضع الدعاء في الحج، وكذلك في عرفة بالنسبة للصفا والمروة. نعم ثبت فيها أيضا الدعاء. والثاني على المروة، والثالث بعرفة، والرابع بمزدلفة، والخامس مزدلفة عند المشعر الحرام كما رأينا، والخامس عند الجمرة الأولى، والسادس عند الجمرة الثانية. نعم إذن هذه ست مواضع للدعاء ثابتة أيضا في الحج. وأما بعد الفراغ من الحج فلا يقول قائل مثلا كما بالنسبة للصلاة أنه كذلك يدعو. نعم الطواف ليس فيه دعاء إلا بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود ربنا آتنا، وإذا دعا الإنسان فلا بأس يدعو، لكن ليس هناك دعاء معين هكذا يعني ولا مكان هكذا مرصود للدعاء. يقول مثلا بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقولها في هذا الموضع. نعم. دون وقف. لا، هو يمشي، هو يمشي وبدون رفع اليدين وهو يمشي. نعم. فصل. وخطب صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس خطبتين: خطبة يوم النحر وقد تقدمت، والخطبة الثانية في أوسط أيام التشريق، فقيل هو ثاني يوم النحر، وهو أوسطها. ها؟ نعم نعم. خطب صلى الله عليه وسلم الناس بمنى. ها؟ خطبتين: خطبة يوم النحر وقد تقدمت، والخطبة الثانية في أوسط أيام التشريق. ماذا موسى؟ ها؟ قال: فقيل هو ثاني يوم النحر وهو أوسطها، أي خيارها. واحتج من قال ذلك بحديث سراء بنت نبهان قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتدرون أي يوم هذا؟ ماذا نعرب أي؟ ماذا نعرب أي؟ ممثلة. في محل النصب يصلح لكم ممثلة، وتكون تدرون معلقة، تكون تدرون معلقة عن معموليها به. نعم. نعم. قال: أتدرون أي يوم هذا؟ قالت: وهو اليوم الذي تدعون يوم الرؤوس. ها؟ قال: يقول أتدرون أي يوم هذا؟ قالت: وهو اليوم الذي تدعون يوم الرؤوس. قال هنا، قال يقول أتدرون يوم هذا؟ قالت: وهو اليوم الذي تدعون يوم الرؤوس. قالوا: والله ورسوله أعلم. نعم. ماذا؟ يحتمل يكون أحد الرواد، ويحتمل تكون الراوية سراء بنت نبهان. ها؟ نعم، يحتمل تكون جملة معترضة بمعنى قال أحد الرواد، وقد يكون سراء بنت نبهان مباشرة التي قالت. نعم. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا أوسط أيام التشريق، هل تدرون أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا المشعر الحرام. ثم قال: إني لا أدري، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، حتى تلقوا ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فليبلغ أدناكم أقصاكم، ألا هل بلغت؟ فلما قدمنا المدينة لم يلبث، إلا قليلا حتى مات. رواه أبو داود. ويوم الرؤوس وهو ثاني يوم النحر بالاتفاق. وذكر البيهقي من حديث موسى بن عبيدة الربذي عن صدقة بن يسار عن ابن عمر قال واحد وثمانين يقولون هكذا ماذا؟ اي نعم المهم وبقي بعد الحج 8 يوم ثم ما تستوفي أصلا. قال وذكر البيهقي من حديث موسى بن عبيدة الربذي عن صدقة بن يسار عن ابن عمر قال أنزلت هذه الصورة إذا جاء نصر الله والفتح على رسوله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق، وعرف أنه الوداع فأمر براحلتي لقصوى فرحلت واجتمع الناس فقال يا أيها الناس، ثم ذكر الحديث في خطبته. نعم ذكر موسى بن عبيدة الربذي هذا ضعيف. فصل. واستأذنه العباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي يمنا من أجل سقايته فأذن له على أنه، وهذا اليوم يفتي به كثير من أهل العلم، أن من كانت له مهام تتعلق بالحجيج ونحو ذلك يرخصون له، يسقطون عنه المبيت بمنا. نعم المبيت بمنا كهؤلاء مثل الذين كانوا يقومون بسقاية الناس يملؤون الأحواض بالماء، وهي مهمتهم التي ورثوها أبا عن جد، كما تقدم الناس قال لولا أن تغلبكم الناس لنزعت معكم ولسقيت معكم. إذن لولا أن تغلبكم الناس معنا على السقاية وينافسوكم فيها، ولا تبقى خصوصية لبني عبد المطلب. إذن فكانوا يسبقون الناس حتى الليالي التي يقضيها الناس يعني في منى، كانوا هم يذهبون إلى يسبقون إلى مكة من أجل أن يقوموا بهذا العمل. قال واستأذنه العباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى، لأن المبيت في منى واجب. نعم من أجل سقايته فأذن له. واستأذنه رعاء الإبل في البيتوتة خارج منى عند الإبل، فأرخص لهم أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر يرمونه في أحدهما. قال مالك ظننت أنه قال في أول يوم منهما ثم يرمون يوم النفر. وقال ابن عيينة في هذا الحديث رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما، فيجوز للطائفتين بالسنة ترك المبيت بمنى، وأما الرمي فإنهم لا يتركونه بل لهم أن يؤخروه إلى الليل فيرمون فيه، ولهم أن يجمعوا رمي يومين في يوم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لأهل السقاية وللرعاء في البيتوتة فمن له مال يخاف ضياعه أو مريض يخاف من تخلفه عنه أو كان مريضا لا تمكنه البيتوتة سقطت عنه بتنبيه النص على هؤلاء. بتنبيه النص على هؤلاء والله أعلم. فصل. ولم يتعجل صلى الله عليه وسلم في يومين، إن الله عز وجل قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أكمل 3 أيام، بل تأخر حتى أكمل رمي أيام التشريق 3، وأفاض يوم الثلاثاء بعد الظهر إلى المحصب وهو الأبطح وهو خيف بني كنانة. هذه التسمية كلها يعني لا يلبس عليكم أن تجدوا هذا، لا كلها بمعنى واحد، المحصب والأبطح وخيف بني كنانة كلها المعنى واحد والموضع واحد، خيف بني كنانة الأبطح والمحصب، وهو موضع بعد أن تتجاوز يعني مكة، يعني الذي بين منى ومكة قالوا الأبطح مكان متسع. نعم. واليوم هو الآن واقع ما بعد عزيزية. قال دون أن يأمره به رسول الله فصلى الظهر. نعم. قال فوجد أبا رافع قد ضرب له فيه قبة هناك، وكان على ثقله توفيقا من الله عز وجل دون أن يأمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة ثم نهض إلى مكة، فطاف للوداع ليلا سحرا ولم يرمل في هذا الطواف. إذن قلنا الرمل هو خاصية الطواف، طواف القدوم، طواف القدوم فقط. وأخبرته صفية أنها حائض، فقال أحابستنا هي؟ فقالوا له إنها قد أفاضت، يعني طاف طواف الإفاضة. قال فلتنفر إذن، فلتنفر إذن، ما دام طافت يعني هذا الطواف يجزئها عن طواف الوداع. يعني لو كانت لم تطوف طواف الإفاضة لكان يعني لا بد لها أن تبقى ولا بد لها أن ننتظره. ورغبت إليه عائشة تلك الليلة أن يعمرها عمرة مفردة، فأخبرها أن طوافها بالبيت وبالصفا والمروة قد أجزأ عن حجها وعمرتها، معنى يقولها لا داعي، فأبت إلا أن تعتمر عمرة مفردة. فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، ففرغت من عمرتها، وليس هذه العمرة على كل حال قضاء كما زعم من زعم، يعني بعضهم قال أنها كانت ناوية العمرة فلما حاضت وامتنعت من عمرة فكأنها تقضي تلك العمرة. لا، هذه العمرة يعني على كل حال هي عائشة رضي الله عنها لما رأت أكثر الصحابة رجعوا بحجة وعمرة، المتمتع يرجع بحجة وعمرة، حتى على القول، على القول بأن العمرة واجبة، هنا قول قوي ذهب إليه من قال بأن العمرة واجبة. لو تمتع شخص لسقطت عن هذه العمرة بتمتعه لأنه اعتمر وحج، وسقط كذلك عن الحج أيضا. إذن فعائشة رضي الله عنها لما رأت الناس رجعوا بعمرة وحج وهي كأنه يعني في نفسها كيف ترجع إلى بحج فقط، فلا بد إذن أن تعتمر عمرة مفصولة عن الحج، هذا هو الذي حاولته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يعني أجاز لها أن تعتمر عن تلك عمرة. وهذا لا يستطيع أن يستدل به شخص ويقول لك يعني نحن نعتمر، عندما يأتي لهناك يبقى كثير من الناس تراهم يعتمرون عمر عن والده عن والدته عن جده عن جيرانه عن كذا. نعم. إذا طلبتها فقط كما فعل النبي عليه السلام مع عائشة رضي الله عنها، وإلا في حق فيها النبي عليه السلام لو أنها ذهبت معهم يقول له طوافك وحجك رغم أنه واحد يكفيك عن عمرتك وحجك. ها؟ بل لأن النبي عليه السلام قال يكفيك، لكن هي فقط أبت إلا أن تعتمر عمرة، والنبي عليه الصلاة طبعا هذا ليس منافي لأعمال الحج فكأنه رخص لها في ذلك فقط. نعم. نعم. قال فأبت إلا أن تعتمر عمرة مفردة، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. التنعيم هو الموضع كذلك الذي اليوم يسمى مسجد عائشة، موضع التنعيم والمسجد الذي فيه يسمى مسجد عائشة، لا يزال كذلك كثير من الناس يخرج إليه ويعتمر منه. ففرغت من عمرتها ليلا ثم وافت المحصب مع أخيها. إذن الصحابة الآن ينتظرونها عند المحصب الأبطح. نعم. مع أخيها فأتيا في جوف الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغتما؟ قالت نعم. فنادى بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس، فنادى بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس، ثم طاف بالبيت قبل صلاة الصبح. هذا لفظ البخاري. إذن المحصب ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وبقي ينتظر، ينتظر جزء من الليل حتى يعني ذهبوا إلى التنعيم ثم دخلوا من التنعيم وطافت ولا بد أن تسعى ثم تأتيهم إلى المحصن. إذن في المحصن يرجعون إلى البيت نعم ويطوفون طواف الوداع ثم ينطلقون من هناك. فإن قيل كيف تجمعون بين هذا وبين حديث الأسود عنها الذي في الصحيح أيضا قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نرى إلا الحج. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نرى إلا الحج. إذن هذا هو الذي كان الصحابة طبعا قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الأحكام هم خارجين فحج مع النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا، ولكن هم على ما يعرفون من عادة الناس في ذلك الوقت لا عمرة، هذا ليس وقت عمرة. الوقت كان أهل الجاهلية يرون من أفضل الفجور العمرة في أشهر الحج، ما كانوا يعرفونها إطلاقا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعمد مخالفتهم سيما في أمور المناسك، المناسك الأمر الشرعي ليس مجرد عادة فقط، كما أنه صلى الله عليه وسلم عندما ليلة التاسع أو يوم التاسع نعم عندما أراد أن يذهب من منى إلى عرفات ظن أنه سوف يقف عند مشعر الحرم فأكمل طريقه صلى الله عليه وسلم وواصل طريقه إلى عرفات. نعم. حتى القبائل المعروفة بقبائل الحمص كانت لا تقف بعرفات، ترى أن الخروج من الحرم هذا كذلك يعني إثم، عرفات في الحل فكانوا لا يغادروا الحرم فيخرج إليها القبائل الأخرى. قال فإن قيل كيف تجمعون بين هذا وبين حديث الأسود عنها الذي في الصحيح أيضا قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نرى إلا الحج، فذكرت الحديث وفيه فلما كانت ليلة الحصبة، حصبة عن التحصيب، قالت قلت يا رسول الله يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع أنا بحجة، قال أوما كنت طفت ليالي قدمنا مكة، قالت قلت لا، قال فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدك مكان كذا وكذا. إذن موعدك على المحصبة أن هناك تجدون هناك. قالت عائشة فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها أو أنا مصعدة وهو منهبط منها. أن هذا الحديث الذي ابن القيم رحمه الله ذكر عن قوم يقول أن فيه إشكال، ففي هذا الحديث أنهما تلاقيا في الطريق، وفي الأول أنه انتظرها في منزله فلما جاءت نادى بالرحيل في أصحابه. ثم في إشكال آخر وهو قولها لقيني وهو مصعد، مصعد معناها راجع من مكة. نعم. وأنا منهبطة، عفوا، قال قولها لقي ومصعد من مكة وأنا منهبطة عليها، أو بالعكس فإن كان الأول فيكون قد لقيها مصعدا منها راجعا إلى المدينة وهي منهبطة عليها للعمرة، وهذا ينافي انتظاره لها بالمحصب. قال أبو محمد بن حزم الصواب الذي لا شك فيه أنها كانت مصعدة من مكة وهو منهبط لأنها تقدمت إلى العمرة وانتظرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءت ثم نهض إلى طواف الوداع فلقيها منصرفة إلى المحصب عن مكة، وهذا لا يصح فإنها قالت وهو منهبط منها، وهذا يقتضي أن يكون بعد المحصب والخروج من مكة، فكيف يقول أبو محمد إنه نهض إلى طواف الوداع وهو منهبط من مكة؟ هذا محال، وأبو محمد لم يحج، هذه كلمة لم يحج بمعنى ماذا؟ عذر له، عذر له في كثير مما كان يذكره، وإشكالات كثيرة ذكرها عن ابن حزم، وهذا هو الذي يذكره كثير من العلماء، أن الشخص الذي لم يحج والحج أمر عملي جيد له أن الإنسان يكون جمع فيه بين النظر والعمل. نحن الآن كثير من الكلام عندما نقول مصعد وكذا وخرج المنطقة الفلانية كل المعالم كثير منها ذهب، حتى من النبي عليه الصلاة والسلام كان يرمي جمرة العقبة مثلا وهو في مستبطنا للوادي وأسهل، هذه كله ربما هذه الأشياء لم يبقى منها شيء، كثير من هذه الأشياء يعني لم تبقى على صورتها التي كانت في ذلك الوقت، وإنما صارت على حال يعني الشخص يحتاج ربما إلى أن يطالع بعض الكتب التي فيها الصور التقريبية لما كانت عليه مكة قبل هذه التغييرات التي حصلت لها اليوم. نعم نعم. قال: وحديث القاسم عنها صريح كما تقدم في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرها في منزله بعد النفر حتى جاءت فارتحل وأذن في الناس بالرحيل. فإن كان حديث الأسود هذا محفوظا فصوابه لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مصعدة من مكة وهو منهبط عليها. هذه الصورة التي ربما نقول صحيحة، يعني هو صلى الله عليه وسلم منهبط وهي مصعدة، يعني هي جاي مكة بعدما قضت عمرتها وهو ذاهب إليها من أجل أن يطوف طواف الوداع إذا صح، فإنها طافت وقضت عمرتها ثم أصعدت لميعاده فوافته قد أخذ في الهبوط إلى مكة للوداع فارتحل وأذن في الناس بالرحيل، ولا وجه لحديث الأسود غير هذا، وقد جمع بينهما بجمعين آخرين وهما وهم، أحدهما أنه طاف للوداع مرتين، هذا قول يقول به بعضهم، مرة بعد أن بعثها وقبل فراغها، ومرة بعد فراغها للوداع، وهذا مع أنه وهم بين فإنه لا يرفع الإشكال بل يزيده فتأمله. الثاني أنه انتقل من المحصب إلى ظهر العقبة خوف المشقة على المسلمين في التحصيب، فلقيته وهي منهبطة إلى مكة وهو مصعد إلى العقبة، وهذا أقبح من الأول لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج من العقبة أصلا، وإنما خرج من أسفل مكة من الثنية السفلى بالاتفاق، وأيضا فعلى تقدير ذلك لا يحصل الجمع بين الحديثين. وذكر أبو محمد بن حزم أنه رجع بعد خروجه من أسفل مكة إلى المحصب وأمر بالرحيل، وهذا وهم، لم يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وداعه إلى المحصب. نعم. قال: وإنما خرج من أسفل مكة من الثنية السفلى بالاتفاق، وأيضا فعلى تقدير ذلك لا يحصل الجمع بين الحديثين. وذكر أبو محمد بن حزم أنه رجع بعد خروجه من أسفل مكة إلى المحصب وأمر بالرحيل، وهذا وهم أيضا، لم يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وداعه إلى المحصب، وإنما مر من فوره إلى المدينة. إذن لتتصوروا جيدا، إذا تصورنا مثلا بأنه قريبا من منى، هناك العقبة هناك المحصب قريب منها، فالمحصب كأنه جزء من العقبة، فإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى المدينة يخرج لها من طريق آخر، ولكن يمر صلى الله عليه وسلم بمكة ليطوف طواف الوداع ثم ينطلق مرة أخرى. هذه الصورة، يعني الذي كان في الذي جاء من عرفات إلى مزدلفة إلى منى راح في جهة أخرى غير الجهة التي يمشي منها الشخص إلى المدينة، ثم منى قلنا فيها الجمرة الأولى الدنيا تسمى، ثم الوسطى، ثم العقبة، ثم يأتي المحصب، إذا جعل المحصب كأنه طرف مستقل عن العقبة، أو نقول العقبة هي جزء من المحصب، لذلك قال لم يخرج صلى الله عليه وسلم من العقبة، ثم بعد ذلك تأتي مكة. إذا لا يقبل بأي حال من الأحوال أن يقال أنه لقيها النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصعدا وهي منهبطة، هذه الصورة لا تقبل، وإنما يقبل أنه وهو منهبط وهي مصعدة، معناها أكملت عمرتها في مكة وهي خارجة ذاهبة إلى المحصن. إذ الذي يعقل أنه مجرد أن توقع أنها قادمة في الطريق أو رآها قادمة بالضبط، نعم، وعلى بعض الروايات أنه وصلت وقال هل فرغتم، نعم، فقال الناس الرحيل الرحيل، إذا نذهب نذهب إلى ماذا؟ لنمر كذلك على الكعبة لطوف طواف وداع، ثم ننطلق نعم في جهة المدينة، نعم، لنعود، نعم، أيه. نعم،
أحسن الله إليك. أن ابن حزم قال رحمه الله أنها كانت مصعدة من مكة وهو منهبط،
نعم،
وهذا هو الذي ذكره ابن القيم رحمه الله، قال فصوابه لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مصعدة من مكة. شيخ هو نفسه
صوابه ماذا؟
ابن حزم قال أنها كانت مصعدة من مكة وهو منهبط.
لهم الآن يتكلمون على رواية الأسود، رواية الأسود التي جاء فيها هذا التعبير، كل واحد أراد أن يعني يجد مخرجا، والكلام الإشكال كله في حديث الذي روي عن الأسود عنها، أي عن عائشة رضي الله عنها، وجد فيه أنه أنها رضي الله عنها قال فلقيني وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها، أو العكس.
الشيخ هو ابن حزم رحمه الله قال أبو محمد بن حزم قال الصواب الذي لا شك فيه أنها كانت مصعدة من مكة وهو منهبط، ثم ابن قيم رحمه الله قال فصوابه لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مصعدة من مكة. الشيخ هو نفسه، وهذا انتقده ابن قيم رحمه الله.
ما أدري أنت الآن أين بالضبط. قال أبو محمد بن حزم الصواب الذي لا شك فيه أنها كانت مصعدة من مكة وهو منهبط، لأنها تقدمت إلى العمرة وانتظرها رسول الله حتى جاءت، ثم نهض إلى طواف الوداع فلقيها منصرفة إلى المحصب من مكة، وهذا لا يصح، فإنها قالت وهو منهبط منها، وهذا يقتضي أن يكون بعد المحصب والخروج من مكة، فكيف يقول أبو محمد أنه نهض إلى طواف الوداع وهو منهبط من مكة؟ هذا محاو أبو محمد لم يحج. كل حال أبو بن حزم كأنه هو يريد أن يخرج هذه الرواية، قال ماذا قال في عبارته؟ قال والصواب الذي لا شك في أنها كانت مصعدة من مكة وهو منهبط، لأنها تقدمت إلى العمرة، هذا الكلام كله إن شاء الله صواب، وانتظرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءت، ثم نهض إلى طواف الوداع فلقيها منصرفة إلى المحصب عن مكة، وهذا لا يصح. هذا كلام ابن القيم، فإنها قالت وهو منهبط منها أي من مكة، وهذا يقتضي أن يكون بعد المحصب، هنا الخلل، ها؟ والخروج من مكة، فكيف يقول أبو محمد أنه نهض إلى طواف الوداع؟ إذن إشكال أبو محمد بن حزم ممكن يعني أجاب في عن بعض، ولكن في ما بعده ربما كان ما كان من خلل يعني. نعم، قال نحن ذكرنا كذلك ماذا القولين الوهمين. قال وذكر أبو محمد بن حزم أنه رجع بعد خروجه من أسفل مكة إلى المحصب وأمر بالرحيل، وهذا وهم أيضا، لم يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وداعه إلى المحصب، وإنما مر من فوره إلى المدينة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المحصب، رجع إلى مكة بعدما جاءت عائشة رضي الله عنها، على كل حال على اختلاف الروايات، بعدما جاءت عائشة رضي الله عنها وكان ينتظرها في المحصب جزء من الليل. لما قضت عمرتها وجاءت أمر بالرحيل، ثم دخل كذلك مكة وطاف طواف الوداع، ثم اتجه مباشرة إلى المدينة من شارع 60. شارع 60 يوم وهذا. نعم ماذا؟ نعم، ولكن منها الضمير عائد على مكة. ماذا؟ اي نعم نعم، ممكن يكون نقده في هذه الكلمة. نعم. قال: وذكر أبو محمد بن حزم أنه رجع بعد خروجه من أسفل مكة إلى المحصب وأمر بالرحيل، وهذا وهم أيضا، لم يرجع رسول الله بعد وداعه إلى المحصب، وإنما مر من فوره إلى المدينة. وذكر في بعض تآليفه أنه فعل ذلك ليكون كالمحلق على مكة بدائرة في دخوله وخروجه، فإنه بات بذي طوى. ثم نعم ها ليكون ها بعدها محلق هو يقصد مثلا ابن حزم رحمه الله، يعني مثلا إذا قلنا دخل من بذي طوى هذا، ثم دخل إلى مكة من 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 هذا ذي طوى هنا مثلا هكذا فعل أساسا، ثم كذا ثم دخل ثم كذا، وهنا مرة أخرى يرجع كأنه دار دائرة على مكة، كأنه طاف في مكة كلها. نعم، من دخوله وخروجه كأنه شكل حلقة دائرية بمكة كلها، هكذا تصوره ابن حزم. وذكر في بعض تآليفه أنه فعل ذلك ليكون كالمحلق على مكة بدائرة في دخوله وخروجه، فإنه بات بذي طوى. ثم كالملحق كالملحق مكة وحتى المحلق على مكة بدائرة جيدة إن شاء الله. ماذا؟ والمحلق من المحلق من حلقة العام في دخول وخروج، فإنه بات بذي طول، ثم دخل من أعلى مكة ثم خرج من أسفلها ثم رجع إلى المحصب، هكذا يعني. ويكون هذا الرجوع من يماني مكة. نعم، ثم ويكون هذا الرجوع من يماني مكة حتى تحصل الدائرة، فإنه صلى الله عليه وسلم لما جاء نزل بذي طوى، ثم أتى مكة من كداء، ثم نزل به لما فرغ من الطواف، ثم لما فرغ من جميع النسك نزل به، ثم خرج من أسفل مكة وأخذ من يمينها حتى أتى المحصب، ويحمل أمره بالرحيل ثانيا على أنه لقي في رجوعه ذلك إلى المحصب قوما لم يرحلوا فأمرهم بالرحيل، وتوجه من فوره ذلك إلى المدينة. وقد شان أبو محمد نفسه وكتابه بهذا الهذيان البارد السمج الذي يضحك منه، ولولا التنبيه على أغلاط من غلط عليه صلى الله عليه وسلم لرغبنا عن ذكر مثل هذا الكلام، والذي كأنك تراه من فعله أنه نزل بالمحصب وصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة ثم نهض إلى مكة نعم، وطاف بها طواف الوداع ليلا، ثم خرج من أسفلها إلى المدينة ولم يرجع إلى المحصب ولا دار دائرة. ففي صحيح البخاري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت وطاف به. نعم. وفي الصحيحين عن عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت الحديث ثم قالت حين قضى الله الحج ثم نعم حين قضى الله الحج ونفرنا من منى فنزلنا بالمحصب فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال له أخرج بأختك من الحرم ثم افرغ من طوافكما ثم أتياني هاهنا بالمحصب. قالت فقضى الله العمرة وفرغنا من طوافنا في جوف الليل فأتيناه بالمحصب. فقال وهذا هو المعقول على كل حال، اليوم الثالث من أيام التشريق يكون النبي عليه الصلاة والسلام كأنه عندما خرج من منزله رمى الجمرة الأولى ثم الثانية ثم رمى جمرة العقبة وذهب قليل ونزل في المحصب، فصلى به إذن الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فجاءت عائشة كأنها تلتمس منه أنها تريد يعني عمرة كما خرج الناس عمرة وحجة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقنعها بأن عمرة بأن يعني طوافك بالبيت وسعيك يجزئك عن حج، ولكنها أبت إلا أن تطوف، فأمر أخو عبد الرحمن وذهب بها ليطوف ثم رجع إليه وهما في المحصب. ثم لما وصل وكل ذلك هذا في الليل، نعم، قال الناس الرحيل نذهب، ثم دخلوا مكة، نعم، وطافوا طواف الوداع وواصلوا سيرهم إلى المدينة. نعم. نعم. قال فهذا من أصح حديث على وجه الأرض وأدله على فساد ما ذكره ابن حزم وغيره من تلك التقديرات التي لم يقع شيء منها، ودليل على أن حديث الأسود غير محفوظ، وإن كان محفوظا فلا وجه له غير ما ذكرنا، وبالله التوفيق. نعم. وقد اختلف السلف في التحصيب بمعنى يعني الجلوس والنزول في ذلك الموضع اللي هو المحصب، هل هذا أمر يعتبر من السنة أم أنه مجرد أمر اتفاقي، كما لو أن الإنسان كان في مكان كان يسير ثم ظهر له أن يستريح فاستراح في موضع معين ولا علاقة له بالنسك. قال هل هو سنة أو منزل اتفاق أو منزل اتفاق. نعم. رحمك الله. على قولين، فقال الطائفة هو من سنن الحج، فإن في الصحيحين عن، لكن بالاتفاق أنه لم يفعله شخص فلا شيء عليه، لا دم عليه ولا يقال أنه مكروه ونحو ذلك. فإن في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أراد أن ينفر من منى نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة. إذن قلنا خيف بني كنانة هو نفسه، هو المحصب، هو الأبطح، حيث تقاسموا على الكفر، يعني بذلك المحصب، وذلك أن قريش وبني كنانة تقاسموا على بني هاشم وبني مطلب ألا يناكحوهم ولا يكون بينهم وبينهم شيء حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقصد النبي صلى الله عليه وسلم إظهار شعائر الإسلام في المكان الذي أظهروا فيه شعائر الكفر. إذن هذا المعنى لو التمسه شخص فيكون إذن سنة. والعداوة لله ورسوله، وهذه كانت عادته صلى الله عليه وسلم، نعم، صلوات الله وسلامه عليه، أن يقيم شعار التوحيد في مواضع شعائر الكفر والشرك، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى مسجد الطائف موضع اللات والعزى. قالوا وفي صحيح مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلونه، وفي رواية لمسلم أنه كان يرى التحصيب سنة، إذن كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يرون أنه سنة فكانوا ينزلون في هذا المكان. وفي البخاري عن ابن عمر كان يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويهجع ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وذهب آخرون منهم ابن عباس وعائشة إلى أنه ليس بسنة وإنما هو منزل اتفاق معناها منزل اتفق أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيه ليستريح لم يتقصد شيء من المعاني التي ربما ذكرها من ذكرها. ففي الصحيحين عن ابن عباس ليس المحصب بشيء وإنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه. نعم أسمح معنى أسهل مقصود من السماحة. وفي صحيح مسلم عن أبي رافع لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل بمن معي بالأبطح. نعم ها؟ وفيهما فيهما هذا هو اللي سقط. نعم وفيهما عن عائشة رضي الله عنها إنما هو منزل إنما كان منزلا إنما كان منزلا إنما كان منزلا نزله رسول الله ها به نزل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه. وفي صحيح مسلم عن أبي رافع لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل بمن معي نعم بالأبطح ولكن أنا ضربت قبته ثم جاء فنزل فأنزل الله فيه بتوفيقه تصديقا لقول رسوله نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة. نعم أه؟ فأنزله الله ولكن أنا ضربت قبته ثم جاء فنزل ها فأنزله الله فيه بتوفيقه تصديقا لقول رسوله نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة وتنفيذا لما عزم عليه وموافقة منه لرسوله صلوات الله وسلامه عليه. نعم نتوقف هنا ربما اليوم 20 من شهر ربيع الأول. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضل. إياك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سؤالين من الدرس السابق. السؤال الأول منهما: اختلفت الروايات في الموضع الذي صلى به النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الذي صلى النبي صلى الله عليه وسلم به الظهر يوم النحر، هل صلىها في منى أو في مكة؟ أذكر بعض وجوه الترجيح التي رجح بها أنه صلى في مكة. اختلفت الروايات في الموضع الذي صلى به النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم النحر، هل صلىها في منى أو في مكة؟ أذكر بعض وجوه الترجيح التي رجح بها أنه صلىها في مكة. سؤال واضح. نبيل واضح، أتممته؟ نعم. ما عنده جواب؟ تفضل.
نعم، ذكر المصنف رحمه الله الخلاف في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر، فلها روايتان: رواية جابر رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها، ورواية عبد الله بن عمر. فذهب على والذين استدلوا على يقوون حجة جابر وعائشة رضي الله عنها التي في صحيح في الصحيحين، ذكروا منها على أن هذه الرواية رواها اثنان، ورواية اثنان أقوى من رواية الواحد. هذا وجه ترجيحه. والترجيح الثاني على أن عائشة لها خاصية وميزة على باقي لها ميزة ليس كباقي الناس، فهي زوجته ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الوجه الثاني. وكذلك من الوجوه التي يترجح بها الذين رجحوا هذا القول حديث جابر وعائشة على أن جابر ساق حجة النبي صلى الله عليه وسلم يعني بتفاصيلها، حتى يعني الأمور التي ليست من المناسك. ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام بال وتوضأ وضوءا خفيفا، فهذا من باب أولى ضبطه لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى.
نعم، إذن هذه جملة نعم وجوه الترجيح التي رجح بها رواية جابر وعائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر صلى الظهر في مكة. صلى الظهر في مكة. نعم، ما زال بقي بعض الوجوه. إذن أن حجته كانت في شهر آذار، هكذا يسمونه، أو نيسان، وهو قلنا شهر يقابله شهر مارس. نعم، وهو شهر يستوي فيه الليل والنهار. وما معنى هذا؟
فيبعد أنه صلى الله عليه وسلم يعني ما ثبت عنه أنه يعني خرج من مزدلفة قبل طلوع الشمس.
نعم.
ثم صلى بمنى.
سلام.
ثم صلى بمنى وخطب بها.
نعم.
ونحر بدنا كثيرة وقسم لحمها وطبخ له منها وأكل منها وتطيب وشرب من زمزم ووقف عليهم وهم يسقون وشرب من نبيذ السقايا.
نعم.
فيبعد أن يقوم بكل هذه الأعمال ثم يرجع إلى منى فيدرك.
نعم.
صلاة الظهر.
إن هذا هو من ناحية كذلك الوقت لا يساعد, من ناحية الوقت لا يساعد, يعني أن يفعل هذه الأعمال كلها ويرجع إلى منى ويصلي بها الظهر, ويصلي بها الظهر ليس العصر, الظهر. نعم. هذا مستبعد جدا, وبه كذلك أو بما معه كذلك من ترجيحات, ترجحوا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة. بمكة. نعم. نعم.
يعني أن النبي
هذا السؤال سوف يأتي كذلك. إذن السؤال الذي يليه, استعملت قاعدة الناقل مقدم على المبقي في ترجيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في مكة, اشرح القاعدة لتبين كيف ترجح بها هذا القول. نعم. أعيد السؤال, استعملت قاعدة الناقل مقدم, استعملت قاعدة الناقل مقدم على الباق على المبقي في ترجيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في مكة, اشرح القاعدة لتبين كيف ترجح بها هذا القول. نعم. أعيد السؤال, استعملت قاعدة الناقل مقدم على المبقي في ترجيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في مكة, اشرح القاعدة لتبين كيف ترجح بها هذا القول. تفضل أحمد. نعم.
استعملت هذه القاعدة وهي أن الناقل مقدم على المبقي في ترجيح أحد الروايتين, رواية جابر وعائشة ورواية ابن عمر.
نعم.
أما رواية جابر وعائشة فقالوا أنه صلى الظهر بمكة, وابن عمر قال في يعني ابن عمر قال في مكة, وجابر وعائشة قالوا في منى.
لا لا عكس, جابر وعائشة. نعم. رضي الله عنهما.
نعم. نعم جابر وعائشة قال أنه صلى في مكة, وابن عمر قال أنه صلى في منى.
نعم.
فالناقل هو حديث جابر وعائشة, والمبقي هو حديث ابن عمر, وذلك أن ابن عمر في روايته قالوا أن حملوا على أنه جار على ما اعتاده النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته في الموضع الذي يكون فيه.
نعم. إذن عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في أسفاره في منزله الذي نزل به, هذه العادة التي جرت وعرفت عنه. واصل.
وأما جابر فذكر أمرا على خلاف العادة.
نعم.
هو أنه صلاه في مكة, وهذا دليل على أنه يعني قد ضبط هذا الأمر وحفظه, لهذا قالوا أن حديثه مقدم على حديث ابن عمر.
إذن ومعنى الناقل مقدم على المبقي,
أي الذي أخبر بخلاف عادة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. إذن الناقل عن الأصل.
نعم.
الناقل عن الأصل مقدم, لأنه لا شك أنه قد جاء بما رأى وبما علم وذكره. نعم. بينما المبقي قد يكون اعتمادا فقط على ما هو معلوم من حال النبي صلى الله عليه وسلم, لو سئل قيل له مثلا هل ماذا علمت عن النبي صلى الله عليه وسلم, يقول العادة مثلا, يقول العادة اعتمادا على الأصل فيجيب بهذا الجواب كأنه يقول لم يتغير شيئا, والذي هو شبيه بقاعدة أن قول من علم حجة على من لم يعلم، لأن هذا الناقل علم بشيء قد تغير فسجل الذي تغير والسلام، فسجل هذا المتغير نعم وذكره بخلاف المبقي على الأصل كأنه يقول ما علمنا من جديد مثلا، هكذا يقول. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جرت به عادته أنه لا يصلي إلا في موضعه بخلاف الناقل، فإنه يكون قد علم شيئا خلاف الأصل وذكره نعم، فيكون إذن حجة على ذلك الذي نعم، هذا هو الذي حصل به الترجيح نعم. إذن نواصل من الموضع الذي توقفنا فيه نعم نعم. ما هو؟ ولكن لو في كلام على كلها يتعلق بالإسناد ذكره بعد ذلك ابن القيم، وظهر أنه كأنه من كلامه ممكن هو الذي يرشحه أنه صلى بمكة من جهة الإسناد من حديث جابر، رغم أنه ساق قصة كاملة إلا أنه حديث جابر مما تفرد به مسلم. والذين رأون عائشة رضي الله عنها فيهم ما فيهم من الأحوال بخلاف حديث ابن عمر فهو مروي في الصحيحين، ورواته كذلك فيهم من التمييز عن سائر الرواة حديث جابر وحديث عائشة رضي الله عنها إلى آخر الكلام نعم. ممكن يقال ذلك، ولكن كذلك هنا قد يتدعم قال هذا رواية صحابيين عائشة رضي الله عنها وجابر، بينما ذلك إنما هو ابن عمر فقط نعم. ماذا يستفاد منه؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلنا أنه صلى في مكة، ويعني لا شك أن الصلاة في مكة في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام لا شك أفضل مما لو صلى في مكة، أفضل مما لو صلى عاد إلى منى وصلى فيها، فوقد صلى في مكة كأنه يحافظ أو أنه يتحرى أو ربما يؤخر ما يؤخر من أشغاله من أجل أن يدرك الصلاة في مكة. ولكنه صلى الله عليه وسلم كما سوف يأتينا كذلك في الخلاف بالنسبة للمحصب، هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه الصبح أم صلى في مكة؟ لأن كثير من المعتمرين تراهم اليوم مثلا إذا كان الواحد منهم ممكن في أي مكان يحرص بأن يدرك الصلاة في المسجد الحرام، يحرص ربما يتكلف ربما يحسب حسابات من أجل أن يدرك الصلاة في المسجد الحرام هكذا نعم، ليس في الحج فقط حتى في العمرة هذا موجود. بينما يعني ربما قد يقول قائل ها هو النبي عليه السلام كان في 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 مكة ومع ذلك يعني ترك الصلاة في المسجد الحرام ثم صلاها في منى ولا يؤثر شيء في المناسك، إنسان إذا تأخر وأدركته الصلاة في مكة لا شك يصلي في مكة، وإذا لم تدركه في مكة هل يتأخر كذلك من أجل أن يدركها في مكة ولا يرجع إلى منى؟ هو في كل أحوال سواء صلى في مكة أو في منى لا إشكال. لعله إن شاء الله هذا شيء مما يمكن أن يقال نعم. إذن قال فصل، قال ابن حزم وطافت أم سلمة في ذلك اليوم على بعيرها من وراء الناس وهي شاكية، استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم فأذن لها، واحتج عليه بما روى مسلم في صحيحه من حديث زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. إذن هذا يستفاد منه بعضهم يقول أن الإنسان إذا كان مريضا لا بأس أن يعني يطوف بالبيت وهو راكب، وبعضهم قيده هذا في ذلك الوقت لم يكن المسجد النبوي محاط كما هو اليوم، يعني مسجد له حدود وينتهي عند الحدود، ذاك الوقت كانت الكعبة وكان كل ما وراءها ما فيه مكان مدخل ولا ساحة هكذا فقط مفتوحة ما فيه مكان يدخل منه الناس ولا هذا الباب ولا هذا باب ما في باب، يعني الشخص عندما يدخل ممكن أن يطوف بالبيت ممكن حتى يكون الطواف بالبيت مش قريب قاع من الكعبة، ممكن يكون في وراء الناس، عندما يعني نقول وراء الناس من الناس يطوفوا أنت بينك وبين الكعبة ممكن مسافة قد بالنسبة لوقت الحالي قد يكون في الشارع، قد يكون خارج المسجد بالنسبة للمسجد اليوم. نعم، احتمال أقول هذا فقط. فكان ولكن اليوم ليس الإنسان يقول ماذا يدخل المسجد من بابه بناقته، وأما بحماره فلا، حمار نجس ولا بد أن يعني يروث داخل المسجد، هو نجس لا شك. نعم، وهذا يقال كذلك بالنسبة لبعض الناس، إذا رأك تطوف وأنت لابس نعلك ممكن ينكر عليك بشدة كأنك فعلت أمر منكر لأجل فقط أنك يعني تطوف بنعالك. إذا رأك بعض العوام ممكن جدا يعني قد تقع خصومة بينك وبينه. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف وطاف نعم بناقته، وطافت هي أم سلمة رضي الله عنها بناقتها. نعم، قال واحتج عليه، احتج لما رواه مسلم في صحيحه من حديث زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت فطوفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور، ولا يتبين أن هذا الطواف هو طواف الإفاضة. نعم، هذا حين يصلي إلى جانبي، إلى جانب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب المسطور، ولا يتبين أن هذا الطواف هو طواف الإفاضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ في ركعتي ذلك الطواف بالطور. هذا لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ركعتي الطواف قل أيها الكافرون قل الله أحد. نعم، ولا جهر بالقراءة بالنهار بحيث تسمعه أم سلمة من وراء الناس. وقد بين أبو محمد غلط من قال إنه أخره إلى الليل فأصاب في ذلك. نعم، ماذا ما قال كنت حاجة. ما يظهر لأنها حائط، كانت مريضة فقط، طواف لا يجوز أن تطوف ما حائط، سواء طواف فرض ولا طواف نفل. نعم، رأيتها مرة ساكية أي حائض. لا يمكن طواف بالبيت، لا يكون إلا لطاهر، طاهر من الحدث الأكبر على كل حال، وأما الحدث الأصغر فيه خلاف الجمهور على أنهم لا يجوزونه، بمعنى لو أن إنسان مثلا كان طاهر من الحدث الأكبر من الجنابة وأراد أن يطوف بالبيت، أو انتقض وضوءه أثناء الطواف، فبعض العلماء يجيز أن يطوف وهو على هذه الحال. وأما السعي فلا إشكال، ذكرنا أن السعي يجوز الإنسان يسعى وهو على غير وضوء، ما فيهم قال أنه لا بد أن يكون على طهر، لكن بالنسبة للطواف بالبيت لا بد أن يكون طاهرا. بل كما رأينا صفية رضي الله عنها عندما حاضت قال أحابسة نهي مما أخبر بأن طواف الإفاضة، قال إذن ننفر، معناها لا يمنعها طواف الوداع. وعائشة رضي الله عنها كذلك لما حاضت يعني قال أن سفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف البيت. نعم، يبقى النظر في هذا التفسير. نعم، ولكن الحق شاكية الظاهر أنها كانت مريضة، ولذلك هذا الحديث يستدل به من يجوز للمريض أن يطوف راكبا. هذا الحديث نفسه يستدل به من يقول بأن من كان مريضا يجوز له أن يطوف البيت راكبا. قال: وقد صح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، فكيف يلتئم هذا مع طوافها يوم النحر وراء الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جانب البيت يصلي ويقرأ في صلاته والطور وكتاب مسطور؟ هذا من المحال، فإن هذه الصلاة والقراءة كانت في صلاة الفجر أو المغرب أو العشاء، وأما أنها كانت يوم النحر ولم يكن ذلك الوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قطعا فهذا من وهمه رحمه الله. فطافت عائشة في ذلك اليوم طوافا واحدا وسعت سعيا واحدا أجزأها عن حجها وعمرتها، وطافت صفية ذلك اليوم ثم حاضت فأجزأها طوافها ذلك عن طواف الوداع. طواف الوداع قلنا هو طواف واجب في الحج لمن أراد أن يرجع إلى بلده، يعني يجعله آخر ما يكون من أعمال، يطوفه طبعا في لباسه العادي، لباسه الذي كان يمشي به الذي كان يصلي به ويتردد على المسجد بكلها بكامله يطوف به. لو كان مثلا الحافلة تنتظره قال ينتظرون طواف طواف الوداع ثم نزل وطاف ثم ركب الحافلة فهذا هو طواف الوداع. للناس قديما كانوا من منى بعضهم ينصرف هكذا يمشي في الفجاج إلى جهات مختلفة وينصرفون من غني أن يرجع البيت. قال من النبي عليه السلام: ليكن آخر عهد أحدكم الطواف بالبيت. الطواف بالبيت معنى يدخل إلى مكة ويطوف البيت ثم بعد ذلك ينصرف إلى بلده، وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما سوف نرى. نعم، تسمى هذا الطواف طواف الوداع، طواف الوداع. ويفتي كذلك العلماء من كان مثل حال صفية رضي الله عنها، خوف فوات القافلة، حاضت مثلا فتتركه ما دام طاف قبلها طواف الإفاضة يكون مجزئ. طواف الإفاضة هذا كأجزاءها فتذهب من غير أن تطوف طواف الوداع. نعم، طواف الوداع ممكن الشخص يقول كذا حتى أنه خارج الحج ليس من أعمال الحج أصلا. لو افترضنا أن شخص مثلا بقي حتى إلى بعد ذي الحجة هناك خارج ذي الحجة معناها إلى محرم تأخرت كذا ولا إلى غيره فيطوف طواف الوداع، أو ليس في أشهر الحج أصلا. نعم، قال: فطافت عائشة في ذلك اليوم طوافا واحدا وسعت سعيا واحدا أجزأها عن حجها وعمرتها، وطافت صفية ذلك اليوم ثم حاضت فأجزأها طوافها ذلك من طواف الوداع ولم تودع، فاستقرت سنته صلى الله عليه وسلم في المرأة الطاهرة إذا حاضت قبل الطواف أو قبل الوقوف أن تقرن وتكتفي بطواف واحد وسعي واحد، وإن حاضت بعد طواف الإفاضة اجتزأت به عن طواف الوداع. نعم، إذن إذا طافت بعد طواف الإفاضة اجتزأت به كما قال عن طواف الوداع، معناها اكتفى فيها ذلك. نعم، فصل. ثم نعم 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 قال في قال: فاستقرت سنة في المرأة الطاهرة إذا حاضت قبل الطواف أو قبل الوقوف أن تقرن، ما تكون قارنة تجعل قبل الوقوف. نعم لا يوجد في الأصل إذا حاضت قبل الطواف أن تقرن هكذا لك هم؟ نعم ماذا قلت؟ نعم كما فعلت عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها ربما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها أن تتمتع كما يتمتع سائر الناس، لكنها لما لم يتأتى لها الطواف، الطواف الذي هو طواف العمرة، قال لها صلى الله عليه وسلم أن تبقى تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. فإن لم تطوف طواف القدوم هذا الذي يجزئ عن طواف العمرة، ثم ذهبت معهم إلى عرفة، يوم عرفة طهرت، يوم عرفة طهرت. إذن غدا يوم النحر سوف تطوف طواف الإفاضة وتسعى، ويكون هذا الطواف يعني أجزأ لها عن حجها وعن عمرتها وهي قارنة، إلا أنها هي فقط أحبت نعم أن ترجع أيضا بعمرة كما رجع سائر الأصحاب رضي الله عنهم، لأنهم كلهم تقريبا أو جلهم نقول تمتعوا تمتعوا، فهي كأنها أخذتها نوع غيرها ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يمانعها في ذلك، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها إلى 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 التنعيم نعم لتعتمر، ويبقى وينتظرها في المحصب، بقي ينتظرها صلى الله عليه وسلم في الليل. نعم في الليل. نعم هي الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم عندها. نعم إذا ساقه من الحلي، وكذلك إذا ساقه من الطريق أيضا، قال في الطريق قبل أن يدخل في الحرم، قبل أن يدخل في الحرم واضح ساقه من الحلي، ليس معنى لابد أن يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم ساقه من المدينة. الطريق كلها حل، الطريق كلها حل، وإنما يدخل الحرم إذا دخل حدود مكة. التنعيم من الحل، التنعيم نفسه من الحل، التنعيم ليس حرم. حين رأينا عرفات ليس حرم. لا ليس معنى قبل أن يحرم، من الحل بمعنى قبل الحرم. صح معلش، النبي صلى الله عليه وسلم ساقه من حل، هو كله مدينة حتى ذو الحليفة حل، وبعد ذو الحليفة حل، والطريق كلها حل، كل الطريق حل، ليس معنى حلال هو في نفسه وصح محرم. نعم مقصود من الحل معناها قبل الدخول في الحرم فقط. احنا قلنا الآن عرفات حل، عرفات حل، التنعيم حل، التنعيم حل. نعم 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 وياك. لا بد أن يعطى حمزة مكبر.
شيخ أحسن الله إليك، إذا حاضت المرأة في يوم النحر وعليها طواف الإفاضة،
نعم،
فإذا طهرت خرجت أيام التي تطوف بها طواف الإفاضة،
فإذا حاضت
أن حاضت في يوم النحر أو يوم قبله وعليها طواف الإفاضة، فإذا طهرت خرج الوقت الذي تطوف به طواف الإفاضة لأنه ثلاث أيام، فماذا عليها؟
طواف الإفاضة ركن، طواف الإفاضة ركن، وعلى الصحيح يمتد إلى أيام التشريق التي بعد ثلاث أيام بعد يوم النحر. فإذا هي في الحقة فاتت هذه الفرصة حسب ما يحضر الآن، هناك قول بأنها تطوف وهي حائض، قول لكن يفتي به العلماء إذا خافت فوات القافلة، كذلك ليس للحائض أنهم يستبيحون أن تطوف ولو كانت حائض. نعم فقط يعني تتحفظ أن يسقط منها شيء من الدم داخل المسجد فتطوف. وعلى قول آخر أنها كذلك الشهر كله ممتد، الشهر كله ممتد، نعم، ويستدلون بقوله تبارك وتعالى: الحج أشهر. الدليل ما هو؟ الجمع. إذن لما قال أشهر، فإذا قلنا أنه مجرد يعني 15 مثلا من ذي الحجة، هذا شهر والنصف ليس أشهر. إذن فقالوا حتى يتم شهر ذي الحجة كاملا، فكل ذي الحجة إذن يستطيع الواحد أن ينحر فيه الهدي حتى إلى آخره، ويستطيع إذا بقي عليه كذلك طواف الإفاضة، إلا الرمي فله أيام محصورة معدودة. نعم، هذا هو الذي يحضرون على كل حال. قد يكون هناك جواب غير هذا. نعم، قال: فصل. ثم رجع صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى منى من يومه ذلك، يعني يوم هذا ماذا؟ يوم النحر. هذا اليوم يوم النحر، يعني بعدما طاف طواف الإفاضة صلى الله عليه وسلم، وشرب من زمزم، وشرب نبيذ ماء زمزم، نعم، رجع على القول بأنه صلى الظهر في مكة ثم رجع إلى منى. نعم، قال: فبات بها، فلما أصبح انتظر زوال الشمس، بخلاف يوم النحر جمرة العقبة ترمى صباحا، بعد طلوع الشمس يرمي من أراد أن يرمي جمرة العقبة. قلنا الجمرات ثلاثة: واحدة هنا، واحدة هنا، وواحدة هنا. إذا قلنا أن هذا مكة، هذه الجمرة التي تلي مكة هي التي يقال ماذا؟ جمرة العقبة، وهذه الوسطى، وهذه الدنيا، ومن هنا يعني منى، وقريب منها منزل الخوف، خيفنا. فهذه يعني حتى لو قال قائلها ليست من منى، فهي ليست من منى، جمرة العقبة بعيدة شوي عن منى. صاحبها إذا رأى، إذا قيل أنه لا يريد جمرة العقبة، يقول مباشرة رأى يعني قاصد مكة. نعم، قال: ولم يركب، فبدأ بالجمرة الأولى. إذن هذه الجمرات الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر، يرمي كل يوم الثلاثة يرميها. هذا الرمي كثير من المسلمين يخطئون، وربما هناك مذهب فقهي يجيز ذلك أن ترمي النهار كله. لا، هذه الجمرات إنما ترمى بعد الزوال. قال: فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، فرماها بسبع حصيات. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبع حصيات. نعم، يرميها ويكبر بعد الرمي. نعم، يكبر، يقول الله أكبر. نعم، قال بعد واحدة يقول مع كل حصاة الله أكبر، ثم تقدم إلى الجمرة أمامها حتى أسهل، فقام مستقبل القبلة، ثم رفع يديه ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة، ثم أتى إلى الجمرة الوسطى. إذن بعدما يرمي تكبير مشي قليلا، ثم يرفع يديه للدعاء، ويدعو يدعو يدعو مستقبل مكة، مستقبل القبلة، نعم، ويدعو يدعو الله عز وجل. نعم، فسهل الظهر أنه ما أدري كأنه مشى في سهل أو نحو ذلك. أتى السهل من الأرض، نعم، لأنه في الحقيقة كان في بطن الوادي. النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يرمي كان في بطن الوادي، نعم، فقام مستقبل القبلة ثم رفع يديه ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة، ثم أتى إلى الجمرة الوسطى فرماها كذلك، ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي، فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو قريبا من وقوفه الأول، ثم أتى الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة، فاستبطن الوادي واستعرض، استبطن بمعنى كان في بطنه، واستعرض الجمرة، نعم، فجعل البيت عن يساره، لا بد يكون عن البيت عن يساره، ومنا عن يمينه، فرماها بسبع حصيات كذلك. قال: ولم يرمها من أعلاها كما يفعل الجهال، ولا جعلها عن يمينه واستقبل البيت، وقت الرمي كما ذكره غير واحد من الفقهاء. نعم، إذن هذا هو الصفة الصحيحة، أنه عند الرمي يجعل مكة عن يساره، وإذا أراد الدعاء استقبل القبلة، طبعا استقبل البيت. قال: فلما أكمل الرمي رجع من فوره ولم يقف عندها، يعني الجمرة العقبة ليس بعدها دعاء، الجمرة الأخيرة، فقيل لضيق المكان بالجبل، وقيل وهو أصح إن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منها، فلما رمى جمرة العقبة فرغ الرمي. لتنتبه هذا، لأنه كثير من الناس نعم عندما يفرغ من عبادة يبلغ الدعاء واللي يدعو، فهو في رمي الجمرات، رمي الجمرات عمل من أعمال المناسك، من أعمال المناسك، فهو لما كان في أثناء المناسك نعم اجتهد في الدعاء صلى الله عليه وسلم، ولكن رمي جمرة العقبة خلاص انتهى الرمي بالنسبة لذلك اليوم، إذن بعده خلاص قد فرغ من الرمي، إذن لم يبقى هناك موضع للدعاء، فرغ الآن من الرمي، إذن الآن وقت ليس وقت دعاء. قلت كما بعض الناس يفعل عندما يفرغ من الصلاة يجتهد في الدعاء وينتصب للدعاء ويقوم بالدعاء ونحو ذلك، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما رمى الجمرة العقبة فرغ الرمي، والدعاء في صلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منها، وهذا كما كانت سنته في دعائه في الصلاة. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم دعا في كم موضع؟ كم موضعين فقط؟ كم نبيل؟ كم نبيل مصطفى؟ فقط قدر تقدم لنا في الكتاب 7 مواضع. 7 مواضع ذكرها ابن القيم رحمه الله. نبدأها أولا بالاستفتاح، الركوع فيه دعاء: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ثم الرفع من الركوع، الرفع من الركوع كذلك: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا هذا، أو ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت بعد، على الثناء المجد حق ما قال العبد: كلنا كعبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا بعد الرفع من الركوع. ثم السجود فيه الدعاء، بل هو الذي النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قامن أن يستجاب لكم. ثم بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي، ثابت. نعم. ثم كذلك إذن في آخر التشهد، في آخر التشهد دبر كل صلاة. نعم. ثم فاتحة. نعم، الفاتحة كذلك إذا كان هو السابع. إذن هذه 7 مواضع، 7 مواضع ثابتة فيها الدعاء. إذن يقال للشخص الذي يدعو بعد الصلاة: يقول تركت هذه المواضع 7 كلها، كلها تركتها وأخذت تدعو بعد الصلاة، بعدما خرجت من العبادة أخذت تدعو، ما معنى هذا الكلام فعل؟ نعم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، لا مسألة، مسألة، اللهم اغفر لي مسألة. نعم. استفتح: اللهم بعد مني وبين خطاياك ما بعدت مني واستغفرك، مسألة، مهم دعاء، مسألة. نعم صح، السجود يجتهد، يجتهد فيه فقط في الدعاء. نعم، ويأتي بالأدعية التي ربما يعني ليست بالأدعية التي مذكورة نعم مأثورة. نعم، لكن هذه كلها دعاء مسألة. نعم. ربي اغفر لي دعاء مسألة، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي بين السجدتين قبل التشهد. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا قبيل السلام. نعم قبيل السلام أقول، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قبل السلام. كثير من الناس ينتظر حتى يسلم. نعم إذا ضاق عليه، يعني كما هو كثير من الأئمة الآن، إذا ضاق عليه بحيث لم يجد كيف يقول قبل السلام، فإن شاء الله يقوله بعد السلام بناء على قاعدة قاعدة ماذا؟ مقالب الشيء أو الفصل اليسير، لا يقطع الاتصال. الفصل اليسير لا يقطع الاتصال. الفصل اليسير لا يقطع الاتصال. واضح مصطفى؟ نعم. في الركوع ذهب إلى الشافعي، احتجوا بذلك على المالكية بهذا الحديث: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم. ورزقا طيبا وعملا متقبلا، هذه كذلك قبل السلام. قبل السلام قلت دائما إذا وجدت متسعا، وإلا فكثير من الأئمة ربما عندما تصلي معهم سيما وأنت ربما تأخذك حالات سهو وحالات كذا إلى أخذك من أشياء، ف يعني بينما أنت تحت الصلاة الإبراهيمية ما أتت بها فإذا به هو سلم. نعم قال، قال ولم يرمها من أعلاها كما يفعل الجهال، ولا جعلها عن يمينه واستقبل البيت وقت الرمي كما ذكره غير واحد من الفقهاء. نعم، فلما أكمل الرمي رجع من فوره. نعم، ولم يقف عندها، فقيل لضيق المكان بالجبل، وقيل وهو أصح أن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منها، فلما رمى جمرة العقبة فرغ الرمي والدعاء في صلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منها، وهذا كما كانت سنته في دعائه في الصلاة إذ كان يدعو في صلبها، فأما بعد الفراغ منها فلم يثبت عنه أنه كان يعتاد الدعاء، ومن روى عنه ذلك فقد غلط عليه، وإن روي في غير الصحيح أنه كان أحيانا يدعو بدعاء عارض بعد السلام وفي صحته نظر. نعم قال وبالجملة فلا ريب أن عامة أدعيته التي كان يدعو بها وعلمها الصديق إنما هي في صلب الصلاة. وأما حديث معاذ بن جبل: لا تنسى أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وشكرك وحسن عبادتك، لتصحح من عنده وشكرك، يصحح لأنه كسر الشين، وحسن عبادتك، فدبر الصلاة يراد به آخرها قبل السلام منها كدبر الحيوان، ويراد به ما بعد السلام كقوله: تسبحون الله وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة الحديث. إذن دبر، كلمة دبر لفظ كأنه مشترك، يطلق على آخرها الذي هو قبل السلام وآخرها الذي هو بعد السلام. ولذلك هناك مذهب ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا كان دبر ذكر في دعاء فمحله قبل السلام، وإذا كان في ذكر ليس دعاء فبعد السلام، وهي قاعدة صحيحة. وهكذا القواعد أحيانا تؤخذ من خلال يعني عادة الشارع، أو إذا وجد له نظائر. النبي عليه السلام يعني أمر بالدعاء قبل السلام كالتعوذ من الأربع مثلا، ولهناك أدعية ثابتة قبل السلام. إذن ما دمت أدعية قبل السلام، إذن ما وجدناه من الأدعية وقيل فيها دبر الصلاة فالمراد به قبل السلام حتى ينضم إلى جنسه. وإذا كان هناك أذكار فليس دعاء، ف فبعد السلام، لأن بعد السلام موجود أذكار أخرى، تسبيح تحميد التكبير قراءة آية الكرسي، نعم قراءة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد إلى آخر ذلك. فهذه دبر الصلاة فيها بمعنى بعد السلام. نعم. قال فصل: ولم يزل في نفسي هل كان يرمي قبل صلاة الظهر أو بعدها. إذن أولا الاتفاق على أنه بعد الزوال، واضح الرمي فيما عدا يوم النحر فبعد الزوال، لكن هل كان قبل صلاة الظهر أم بعدها؟ هذا هو السؤال الذي طرحه هنا القيم رحمة الله. قال: ولم يزل في نفسي هل كان يرمي قبل صلاة الظهر أو بعدها، والذي يغلب على الظن أنه كان يرمي قبل الصلاة ثم يرجع فيصلي. نعم، بمعنى يخرج ربما قبل الزوال فيدركه الزوال، نعم، عند الجمرات فيرمي بعد الزوال مباشرة ثم يرجع فيصلي، لأن جابر وغيره قالوا كان يرمي إذا زالت الشمس فعقبوا زوال الشمس برميه، وأيضا فإن وقت الزوال للرمي أيام منى كطلوع الشمس لرمي يوم النحر، والنبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر لما دخل وقت الرمي لم يقدم عليه شيئا من عبادات ذلك اليوم. وأيضا فإن الترمذي وابن ماجه رويا في سننهما عن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرمي الجمار إذا زالت الشمس. زاد ابن ماجه: قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر، قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر. نعم.
ثلاثة.
نعم. الأولى والثانية. نعم. والظاهر أنه هنا ذكرها في الأولى فقط. ما فهمت الوقت، يعني تقصد بعدما يرمي يعني؟ نعم. ليخرج عندما أول نقول قدر سورة البقرة، يعني لا يعني أنه لا بد أن يكون بمقدارها تماما، هو شيء مقاربة فقط، فلا يعني أخرج وقت الظهر، لا يخرج وقت الظهر مهما كان. كيف يخرج وقت الظهر؟ وقت الظهر الآن نحن مثلا لو قدرنا هذه الأيام يدخل وقت الظهر من الواحدة ويخرج مع الساعة الرابعة، كم من ساعة؟ أربع ساعات لقراءة البقرة. الزوج ثلاث ساعات. نعم، ساعة تكفي لقراءة سورة البقرة. وهذا في الحقيقة إذا قلنا بالتقدير، ربما المقدر يختلف على كل حال بحسب تقديره. نعم. قال نعم. خليني قبل هذا وين هي بالضبط؟ نعم صح. قال: وأيضا فإن الترمذي وابن ماجه رويا في سننهما. محمود، ما هو الجواب؟ وإذا جمعها فقد ثنى الجمع، يكون ثنى الجمع هو السنن جمع، السنن نفسه جمع، فإذا ثنى نعم. إذن يعني لنا سنن، هذا جواب على كل حال بديهي الأول، إذا كان له جواب آخر. المهم السنن لا شك أنه جمع، فإذا إيه لا يثنى جمعا. لو قال قائل فقد سقط قلوبكما. ماذا؟ فقد سقط قلوبكما. أنا أقول هذا بالنسبة لي هنا، ولكن قد يقول قائل فقد سقط قلوبكما. قلوبكما هو في الحق إنما لم يثن قلوبكما، وإنما أضافها إلى ضمير المثنى فقط. أنت تريد سناني، غير معقول معناها تقول أنت الجمع كأنك تثنيه. وأما الصحيح صحيح ليس صحاح، لم يقل صحاح، هذا صالح. إذن الصحيحين نعم صحيح صحيح كلهم مفرد، لكن السنن جمع، فلو ثناهما لكان ثنى جمع. سننيهما لا، قلت هو لكان يعني يكون كأنه ثنى الجمع، ثنى الجمع سنن جمع، فعندما تثنيه كأنما ثنيت جمعا، سوف تقول سننين. وبعيد جدا. نعم اياك. نعم قال فإن الترمذي وابن ماجه رويا في سننهما عن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار إذا زالت الشمس. زاد ابن ماجه قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر. وقال الترمذي حديث حسن، ولكن في إسناده حديث الترمذي نعم في إسناد حديث الترمذي الحجاج بن أرطأة، وفي إسناد حديث ابن ماجه إبراهيم بن عثمان أبو شيبة، ولا يحتج به، ولكن ليس في الباب غير هذا. وذكر الإمام أحمد أنه كان يرمي يوم النحر راكبا وأيام منى ماشيا في ذهابه ورجوعه. إذن يوم النحر قلنا رمي جمرة واحدة فقط، وأما الأيام الأخرى الثلاثة التي بعد يوم النحر فكان صلى الله عليه وسلم يرميها ماشية. نعم لعلكم لم تنتبهوا لشيء، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجمع في منى. إذن كأنه مذهب الراجح هو مذهب من قال أن الجمع إنما يكون للحاجة. ثبت أنه جمع في عرفات الظهر والعصر، وفي مزدلفة المغرب والعشاء، وهذه واضحة فيها الحاجة. نعم ولكنه في منى كان مستقرا في منى، يعني أيام ثلاثة فيها، فكان يصلي الوقت الصلاة لوقاتها. قال فصل: فقد تضمنت حجته صلى الله عليه وسلم ست وقفات للدعاء. فقد تضمنت حجته صلى الله عليه وسلم ست وقفات للدعاء. الموقف الأول على الصفا، والثاني على المروة. إذن الصفا قلنا أنه يعني عندما يطلع على الصفا يقول لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويسبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك ولا الحمد ولا كشف قدر، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو يدعو 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 وهو مستقبل الكعبة، ثم يقول كذلك لا إله إلا الله إلى آخره، ثم يدعو ثم لا إله إلا الله كذلك، ثم يدعو ثم ينصرف إلى المروة ويفعل على المروة مثل ما فعل الصفا. فهذه من مواطن الدعاء. نعم قال الموقف الأول على الصفا، إذ المواضع الدعاء في الحج وكذلك في عرفة بالنسبة للصفا والمروة. نعم ثبت فيها أيضا الدعاء. والثاني على المروة، والثالث بعرفة، والرابع بمزدلفة، والخامس مزدلفة عند المشعر الحرام كما رأينا، والخامس عند الجمرة الأولى، والسادس عند الجمرة الثانية. نعم إذن هذه ست مواضع للدعاء ثابتة أيضا في الحج. وأما بعد الفراغ من الحج فلا يقول قائل مثلا كما بالنسبة للصلاة أنه كذلك يدعو. نعم الطواف ليس فيه دعاء إلا بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود ربنا آتنا، وإذا دعا الإنسان فلا بأس يدعو، لكن ليس هناك دعاء معين هكذا يعني ولا مكان هكذا مرصود للدعاء، يقول مثلا بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقولها في هذا الموضع. نعم. دون وقف. لا، هو يمشي، هو يمشي وبدون رفع اليدين وهو يمشي. نعم. فصل. وخطب صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس خطبتين: خطبة يوم النحر وقد تقدمت، والخطبة الثانية في أوسط أيام التشريق، فقيل هو ثاني يوم النحر، وهو أوسطها. ها؟ نعم نعم. خطب صلى الله عليه وسلم الناس بمنى. ها؟ خطبتين: خطبة يوم النحر وقد تقدمت، والخطبة الثانية في أوسط أيام التشريق. ماذا موسى؟ ها؟ قال: فقيل هو ثاني يوم النحر وهو أوسطها، أي خيارها، واحتج من قال ذلك بحديث سراء بنت نبهان قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتدرون أي يوم هذا؟ ماذا نعرب أي؟ ماذا نعرب أي؟ أمثلة. في محل النصب يصلح لكم أمثلة، وتكون تدرون معلقة، تكون تدرون معلقة عن معمولها به. نعم. نعم. قال: أتدرون أي يوم هذا؟ قالت: وهو اليوم الذي تدعون يوم الرؤوس. ها؟ قال: يقول أتدرون أي يوم هذا؟ قالت: وهو اليوم الذي تدعون يوم الرؤوس. قال هنا، قال يقول أتدرون يوم هذا؟ قالت: وهو اليوم الذي تدعون يوم الرؤوس. قالوا: والله ورسوله أعلم. نعم. ماذا؟ يحتمل يكون أحد الرواد، ويحتمل تكون الراوية سراء بنت نبهان. ها؟ نعم، يحتمل تكون جملة معترضة بمعنى قال أحد الرواد، وقد يكون سراء بنت نبهان مباشرة التي قالت. نعم. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا أوسط أيام التشريق، هل تدرون أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا المشعر الحرام. ثم قال: إني لا أدري، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، حتى تلقوا ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فليبلغ أدناكم أقصاكم، ألا هل بلغت؟ فلما قدمنا المدينة لم يلبث، إلا قليلا حتى مات. رواه أبو داود. ويوم الرؤوس وهو ثاني يوم النحر بالاتفاق. وذكر البيهقي من حديث موسى بن عبيدة الربذي عن صدقة بن يسار عن ابن عمر قال واحد وثمانين يقولون هكذا ماذا؟ اي نعم المهم بقي بعد 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 الحج 8 يوم ثم ما توفي اصلا. قال وذكر البيهقي من حديث موسى بن عبيدة الربذي عن صدقة بن يسار عن ابن عمر قال أنزلت هذه الصورة إذا جاء نصر الله والفتح على رسوله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق، وعرف أنه الوداع فأمر براحلة لقصوى فرحلت واجتمع الناس فقال يا أيها الناس، ثم ذكر الحديث في خطبته. نعم ذكر موسى بن عبيدة الربذي هذا ضعيف. فصل. واستأذنه العباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي يمنا من أجل سقايته فأذن له معنى أنه، وهذا اليوم يفتي به كثير من أهل العلم، أن من كانت له مهام تتعلق بالحجيج ونحو ذلك يرخصون له، يسقطون عنه المبيت بمنن. نعم المبيت بمنن كهؤلاء مثل الذين كانوا يقومون بسقاية الناس، يملؤون الأحواض بالماء وهي مهمتهم التي ورثوها أبا عن جد، كما تقدم الناس قال لولا أن تغلبكم الناس لنزعت معكم ولسقيت معكم. إذن لولا أن تغلبكم الناس معنا على السقاية وينافسوكم فيها، ولا تبقى خصوصية لبني عبد المطلب. إذن فكانوا يسبقون الناس حتى الليالي التي يقضيها الناس يعني في منن، كانوا هم يذهبون إلى يسبقون إلى مكة من أجل أن يقوموا بهذا العمل. قال واستأذنه العباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى، لأن المبيت في منى واجب نعم، من أجل سقايته فأذن له. واستأذنه رعاء الإبل في البيتوتة خارج منا عند الإبل، فأرخص لهم أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر يرمونه في أحدهما. قال مالك ظننت أنه قال في أول يوم منهما ثم يرمون يوم النفر. وقال ابن عيينة في هذا الحديث رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما، فيجوز للطائفتين بالسنة ترك المبيت بمنى، وأما الرمي فإنهم لا يتركونه بل لهم أن يؤخروه إلى الليل فيرمون فيه، ولهم أن يجمعوا رمي يومين في يوم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لأهل السقاية وللرعاء في البيتوتة فمن له مال يخاف ضياعه، أو مريض يخاف من تخلفه عنه، أو كان مريضا لا تمكنه البيتوتة سقطت عنه بتنبيه النص على هؤلاء. بتنبيه النص على هؤلاء والله أعلم. فصل. ولم يتعجل صلى الله عليه وسلم في يومين، إن الله عز وجل قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أكمل 3 أيام، بل تأخر حتى أكمل رمي أيام التشريق 3، وأفاض يوم الثلاثاء بعد الظهر إلى المحصب وهو الأبطح، وهو خيف بني كنانة. هذه التسمية كلها يعني لا يلبس عليكم أن تجدوا هذا الأمر، كلها بمعنى واحد، المحصب والأبطح وخيف بني كنانة، كلها المعنى واحد والموضع واحد، خيف بني كنانة الأبطح والمحصب، وهو موضع بعد أن تتجاوز يعني مكة، يعني الذي بين منن ومكة قالوا الأبطح، مكان متسع. نعم. واليوم هو الآن واقع ما بعد عزيزية. قال دون أن يأمره به رسول الله فصلى الظهر. نعم. قال فوجد أبا رافع قد ضرب له فيه قبة هناك، وكان على ثقله توفيقا من الله عز وجل دون أن يأمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة ثم نهض إلى مكة، فطاف للوداع ليلا سحرا ولم يرمل في هذا الطواف. إذن قلنا الرمل هو خاصية الطواف، طواف القدوم، طواف القدوم فقط. وأخبرته صفية أنها حائض، فقال أحابستنا هي؟ فقالوا له إنها قد أفاضت، يعني طاف طواف الإفاضة. قال فلتنفر إذن، فلتنفر إذن، ما دام طافت يعني هذا الطواف يجزئها عن طواف الوداع. يعني لو كانت لم تطف طواف الإفاضة لكان يعني لا بد لها أن تبقى ولا بد لها أن ننتظره. ورغبت إليه عائشة تلك الليلة أن يعمرها عمرة مفردة، فأخبرها أن طوافها بالبيت وبالصفا والمروة قد أجزأ عن حجها وعمرتها، معنى يقولها لا داعي، فأبت إلا أن تعتمر عمرة مفردة. فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، ففرغت من عمرتها. وليس هذه العمرة على كل حال قضاء كما زعم من زعم، يعني بعضهم قال أنها كانت ناوية العمرة فلما حاضت وامتنعت من عمرة فكأنها تقضي تلك العمرة. لا، هذه العمرة يعني على كل حال هي عائشة رضي الله عنها لما رأت أكثر الصحابة رجعوا بحجة وعمرة، المتمتع يرجع بحجة وعمرة، حتى على القول، على القول بأن العمرة واجبة. هنا قول قوي ذهب إليه من قال بأن العمرة واجبة. لو تمتع شخص لسقطت عن هذه العمرة بتمتعه لأنه اعتمر وحج، وسقط كذلك عن الحج أيضا. إذن فعائشة رضي الله عنها لما رأت الناس رجعوا بعمرة وحج وهي كأنه يعني في نفسها كيف ترجع إلى بحج فقط، فلا بد إذن أن تعتمر عمرة مفصولة عن الحج. هذا هو الذي حاولته، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يعني أجاز لها أن تعتمر عن تلك عمرة. وهذا لا يستطيع أن يستدل به شخص ويقول لك يعني نحن نعتمر، عندما يأتي لهناك يبقى كثير من الناس تراهم يعتمرون عمرة عن والده، عن والدته، عن جده، عن جيرانه، عن كذا. نعم. إذا طلبتها فقط كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع عائشة رضي الله عنها، وإلا في حقك فيها النبي عليه الصلاة والسلام أنها ذهبت معهم يقول له طوافك وحجك رغم أنه واحد يكفيك عن عمرتك وحجك. بل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يكفيك، لكن هي فقط أبت إلا أن تعتمر عمرة، والنبي عليه الصلاة والسلام طبعا هذا ليس منافي لأعمال الحج فكأنه رخص لها في ذلك فقط. نعم. نعم. قال فأبت إلا أن تعتمر عمرة مفردة، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. التنعيم هو الموضع كذلك الذي اليوم يسمى مسجد عائشة، موضع التنعيم المسجد الذي فيه يسمى مسجد عائشة، لا يزال كذلك كثير من الناس يخرج إليه ويعتمر منه. ففرغت من عمرتها ليلا ثم وافت المحصب مع أخيها. إذن الصحابة الآن ينتظرونها عند المحصب الأبطح. نعم. مع أخيها فأتيا في جوف الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغتما؟ قالت نعم. فنادى بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس، فنادى بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس، ثم طاف بالبيت قبل صلاة الصبح. هذا لفظ البخاري. إذن المحصب مش ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وبقي ينتظر، ينتظر جزء من الليل حتى يعني ذهبوا إلى التنعيم ثم دخلوا من التنعيم وقافت ولا بد أن تسعى ثم تأتيهم إلى المحصن. إذن في المحصن يرجعون إلى البيت نعم ويطوفون طواف الوداع ثم ينطلقون من هناك. فإن قيل كيف تجمعون بين هذا وبين حديث الأسود عنها الذي في الصحيح أيضا قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نرى إلا الحج إذن هذا هو الذي كان الصحابة طبعا قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الأحكام هم خارجين فحج مع النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا، ولكن هم على ما يعرفون من عادة الناس في ذلك الوقت لا عمرة، هذا ليس وقت عمرة، الوقت كان أهل الجاهلية يرون من أفضل الفجور العمرة في أشهر الحج، ما كانوا يعرفونها إطلاقا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعمد مخالفتهم سيما في الأمور المناسك، المناسك الأمر الشرعي ليس مجرد عادة فقط، كما أنه صلى الله عليه وسلم عندما ليلة التاسع أو يوم التاسع نعم عندما أراد أن يذهب من منى إلى عرفات ظن أنه سوف يقف عند مشعر الحرم فأكمل طريقه صلى الله عليه وسلم وواصل طريقه إلى عرفات. نعم. حتى القبائل المعروفة بقبائل الحمص كانت لا تقف بعرفات، ترى أن الخروج من الحرم هذا كذلك يعني إثم، عرفات في الحل فكانوا لا يغادروا الحرم فيخرج إليها القبائل الأخرى. قال فإن قيل كيف تجمعون بين هذا وبين حديث الأسود عنها الذي في الصحيح أيضا قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نرى إلا الحج، فذكرت الحديث وفيه فلما كانت ليلة الحصبة، حصبنا التحصيب، قالت قلت يا رسول الله يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع أنا بحجة، قال أوما كنت طفت ليالي قدمنا مكة، قالت قلت لا، قال فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدك مكان كذا وكذا. إذن موعدك على المحصبة أن هناك تجدون هناك. قالت عائشة فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها أو أنا مصعدة وهو منهبط منها. أن هذا الحديث الذي ابن القيم رحمه الله ذكر عن قوم يقول أن فيه إشكال، ففي هذا الحديث أنهما تلاقيا في الطريق، وفي الأول أنه انتظرها في منزله فلما جاءت نادى بالرحيل في أصحابه. ثم في إشكال آخر وهو قولها لقيني وهو مصعد، مصعد معناها راجع من مكة. نعم. وأنا منهبطة، عفوا، قال قولها لقي ومصعد من مكة وأنا منهبطة عليها، أو بالعكس فإن كان الأول فيكون قد لقيها مصعدا منها راجعا إلى المدينة وهي منهبطة عليها للعمرة، وهذا ينافي انتظاره لها بالمحصب. قال أبو محمد بن حزم الصواب الذي لا شك فيه أنها كانت مصعدة من مكة وهو منهبط لأنها تقدمت إلى العمرة وانتظرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءت ثم نهض إلى طواف الوداع فلقيها منصرفة إلى المحصب عن مكة، وهذا لا يصح فإنها قالت وهو منهبط منها، وهذا يقتضي أن يكون بعد المحصب والخروج من مكة، فكيف يقول أبو محمد إنه نهض إلى طواف الوداع وهو منهبط من مكة؟ هذا محال، وأبو محمد لم يحج، هذه كلمة لم يحج بمعنى ماذا؟ عذر له، عذر له في كثير مما كان يذكر، وإشكالات كثيرة ذكرها عن ابن حزم، وهذا هو الذي يذكره كثير من العلماء، أن الشخص الذي لم يحج والحج أمر عملي جيد له أن الإنسان يكون جمع فيه بين النظر والعمل. نحن الآن كثير من الكلام عندما نقول مصعد وكذا وخارج المنطقة الفعلية كل المعالم كثير منها ذهب، حتى من النبي عليه الصلاة والسلام كان يرمي جمرة العقبة مثلا وهو في مستبطن للوادي وأسهل، هذه كله ربما هذه الأشياء لم يبقى منها شيء، كثير من هذه الأشياء يعني لم تبقى على صورتها التي كانت في ذلك الوقت، وإنما صارت على حال يعني الشخص يحتاج ربما إلى أن يطالع بعض الكتب التي فيها الصور التقريبية لما كانت عليه مكة قبل هذه التغييرات التي حصلت لها اليوم. نعم نعم. قال: وحديث القاسم عنها صريح كما تقدم في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرها في منزله بعد النفر حتى جاءت فارتحل وأذن في الناس بالرحيل. فإن كان حديث الأسود هذا محفوظا فصوابه لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مصعدة من مكة وهو منهبط عليها. هذه الصورة التي ربما نقول صحيحة، يعني هو صلى الله عليه وسلم منهبط وهي مصعدة، يعني هي جاي مكة بعدما قضت عمرتها وهو ذاهب إليها من أجل أن يطوف طواف الوداع إذا صح، فإنها طافت وقضت عمرتها ثم أصعدت لميعاده فوافته قد أخذ في الهبوط إلى مكة للوداع فارتحل وأذن في الناس بالرحيل، ولا وجه لحديث الأسود غير هذا، وقد جمع بينهما بجمعين آخرين وهما وهم، أحدهما أنه طاف للوداع مرتين، هذا قول يقول به بعضهم، مرة بعد أن بعثها وقبل فراغها، ومرة بعد فراغها للوداع، وهذا مع أنه وهم بين فإنه لا يرفع الإشكال بل يزيده فتأمله. الثاني أنه انتقل من المحصب إلى ظهر العقبة خوف المشقة على المسلمين في التحصيب، فلقيته وهي منهبطة إلى مكة وهو مصعد إلى العقبة. وهذا أقبح من الأول، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج من العقبة أصلا، وإنما خرج من أسفل مكة من الثنية السفلى بالاتفاق، وأيضا فعلى تقدير ذلك لا يحصل الجمع بين الحديثين. وذكر أبو محمد بن حزم أنه رجع بعد خروجه من أسفل مكة إلى المحصب وأمر بالرحيل، وهذا وهم، لم يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وداعه إلى المحصب. نعم. قال: وإنما خرج من أسفل مكة من الثنية السفلى بالاتفاق، وأيضا فعلى تقدير ذلك لا يحصل الجمع بين الحديثين. وذكر أبو محمد بن حزم أنه رجع بعد خروجه من أسفل مكة إلى المحصب وأمر بالرحيل، وهذا وهم أيضا، لم يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وداعه إلى المحصب، وإنما مر من فوره إلى المدينة. إذن لتتصوروا جيدا، إذا تصورنا مثلا بأنه قريبا من منى، هناك العقبة، هناك المحصب قريب منها، فالمحصب كأنه جزء من العقبة. فإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى المدينة يخرج لها من طريق آخر، ولكن يمر صلى الله عليه وسلم بمكة ليطوف طواف الوداع ثم ينطلق مرة أخرى. هذه الصورة، يعني الذي كان في الذي جاء من عرفات إلى مزدلفة إلى منى راح في جهة أخرى غير الجهة التي يمشي منها الشخص إلى المدينة. ثم منى قلنا فيها الجمرة الأولى الدنيا تسمى، ثم الوسطى، ثم العقبة، ثم يأتي المحصب. إذا جعل المحصب كأنه طرف مستقل عن العقبة، أو نقول العقبة هي جزء من المحصب، لذلك قال لم يخرج صلى الله عليه وسلم من العقبة، ثم بعد ذلك تأتي مكة. إذا لا يقبل بأي حال من الأحوال أن يقال أنه لقيها النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصعدا وهي منهبطة، هذه الصورة لا تقبل، وإنما يقبل أنه وهو منهبط وهي مصعدة، معناها أكملت عمرتها في مكة وهي خارجة ذاهبة إلى المحصن. إذن الذي يعقل أنه مجرد أن توقع أنها قادمة في الطريق أو رآها قادمة بالضبط، نعم، وعلى بعض الروايات أنه وصلت وقال هل فرغتم، نعم، فقال الناس الرحيل الرحيل، إذن نذهب إلى ماذا؟ لنمر كذلك على الكعبة لطوف طواف الوداع، ثم ننطلق نعم في جهة المدينة، نعم، لنعود، نعم، أيه. نعم،
أحسن الله إليك. أن ابن حزم قال رحمه الله أنها كانت مصعدة من مكة وهو منهبط،
نعم،
وهذا هو الذي ذكره ابن القيم رحمه الله، قال فصوابه لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مصعدة من مكة. شيخ هو نفسه
صوابه ماذا؟
ابن حزم قال أنها كانت مصعدة من مكة وهو منهبط.
لهم الآن يتكلمون على رواية الأسود، رواية الأسود التي جاء فيها هذا التعبير، كل واحد أراد أن يعني يجد مخرجا، والكلام الإشكال كله في حديث الذي روي عن الأسود عنها، أي عن عائشة رضي الله عنها، وجد فيه أنها رضي الله عنها قال فلقيني وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها، أو العكس.
الشيخ هو ابن حزم رحمه الله قال أبو محمد بن حزم قال الصواب الذي لا شك فيه أنها كانت مصعدة من مكة وهو منهبط، ثم ابن قيم رحمه الله قال فصوابه لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مصعدة من مكة. الشيخ هو نفسه، وهذا انتقده ابن قيم رحمه الله.
ما أدري أنت الآن أين بالضبط. قال أبو محمد بن حزم الصواب الذي لا شك فيه أنها كانت مصعدة من مكة وهو منهبط، لأنها تقدمت إلى العمرة وانتظرها رسول الله حتى جاءت، ثم نهض إلى طواف الوداع فلقيها منصرفة إلى المحصب من مكة، وهذا لا يصح، فإنها قالت وهو منهبط منها، وهذا يقتضي أن يكون بعد المحصب والخروج من مكة، فكيف يقول أبو محمد أنه نهض إلى طواف الوداع وهو منهبط من مكة؟ هذا محاوى أبو محمد لم يحج. كل حال أبو بن حزم كأنه هو يريد أن يخرج هذه الرواية، قال ماذا قال في عبارته؟ قال والصواب الذي لا شك في أنها كانت مصعدة من مكة وهو منهبط، لأنها تقدمت إلى العمرة، هذا الكلام كله إن شاء الله صواب، وانتظرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءت، ثم نهض إلى طواف الوداع فلقيها منصرفة إلى المحصب عن مكة، وهذا لا يصح. هذا كلام ابن القيم، فإنها قالت وهو منهبط منها أي من مكة، وهذا يقتضي أن يكون بعد المحصب، هنا الخلل. والخروج من مكة، فكيف يقول أبو محمد أنه نهض إلى طواف الوداع؟ إذن إشكال أبو محمد بن حزم ممكن يعني أجاب في عن بعض، ولكن في ما بعده ربما كان ما كان من خلل يعني. نعم، قال نحن ذكرنا كذلك ماذا القولين الوهمين. قال وذكر أبو محمد بن حزم أنه رجع بعد خروجه من أسفل مكة إلى المحصب وأمر بالرحيل، وهذا وهم أيضا، لم يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وداعه إلى المحصب، وإنما مر من فوره إلى المدينة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المحصب، رجع إلى مكة بعدما جاءت عائشة رضي الله عنها، على كل حال اختلاف الروايات، بعدما جاءت عائشة رضي الله عنها وكان ينتظرها في المحصب جزء من الليل. لما قضت عمرتها وجاءت أمر بالرحيل، ثم دخل كذلك مكة وطاف طواف الوداع، ثم اتجه مباشرة إلى المدينة من شارع 60. شارع 60 يوم وهلا. نعم، ماذا؟ نعم، ولكن منها الضمير عائد على مكة. ماذا؟ اي نعم نعم، ممكن يكون نقده في هذه الكلمة. نعم، قال: وذكر أبو محمد بن حزم أنه رجع بعد خروجه من أسفل مكة إلى المحصب وأمر بالرحيل، وهذا وهم أيضا، لم يرجع رسول الله بعد وداعه إلى المحصب، وإنما مر من فوره إلى المدينة. وذكر في بعض تآليفه أنه فعل ذلك ليكون كالمحلق على مكة بدائرة في دخوله وخروجه، فإنه بات بذي طوى. ثم نعم، ليكون بعدها محلق هو يقصد مثلا ابن حزم رحمه الله، يعني مثلا إذا قلنا دخل من بذي طوى هذا، ثم دخل إلى مكة من 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 هذا ذي طوى هنا مثلا، هكذا فعل أساسا، ثم كذا، ثم دخل، ثم كذا، وهنا مرة أخرى يرجع كأنه دار دائرة على مكة، كأنه طاف في مكة كلها. نعم، من دخوله وخروجه كأنه شكل حلقة دائرية بمكة كلها، هكذا تصوره ابن حزم. وذكر في بعض تآليفه أنه فعل ذلك ليكون كالمحلق على مكة بدائرة في دخوله وخروجه، فإنه بات بذي طوى. ثم كالملحق كالملحق مكة وحتى المحلق على مكة بدائرة جيدة إن شاء الله. ماذا؟ والمحلق من المحلق من حلقة العام في دخوله وخروجه، فإنه بات بذي طوى، ثم دخل من أعلى مكة، ثم خرج من أسفلها، ثم رجع إلى المحصب، هكذا يعني. ويكون هذا الرجوع من يمان مكة، نعم، ثم ويكون هذا الرجوع من يمان مكة حتى تحصل الدائرة، فإنه صلى الله عليه وسلم لما جاء نزل بذي طوى، ثم أتى مكة من كداء، ثم نزل به لما فرغ من الطواف، ثم لما فرغ من جميع النسك نزل به، ثم خرج من أسفل مكة وأخذ من يمينها حتى أتى المحصب، ويحمل أمره بالرحيل ثانيا على أنه لقي في رجوعه ذلك إلى المحصب قوما لم يرحلوا، فأمرهم بالرحيل وتوجه من فوره ذلك إلى المدينة. وقد شان أبو محمد نفسه وكتابه بهذا الهذيان البارد السمج الذي يضحك منه، ولولا التنبيه على أغلاط من غلط عليه صلى الله عليه وسلم لرغبنا عن ذكر مثل هذا الكلام. والذي كأنك تراه من فعله أنه نزل بالمحصب وصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة، ثم نهض إلى مكة نعم، وطاف بها طواف الوداع ليلا، ثم خرج من أسفلها إلى المدينة ولم يرجع إلى المحصب ولا دار دائرة. ففي صحيح البخاري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت وطاف به. نعم. وفي الصحيحين عن عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت الحديث ثم قالت حين قضى الله الحج ثم نعم حين قضى الله الحج ونفرنا من منى فنزلنا بالمحصب فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال له أخرج بأختك من الحرم ثم افرغ من طوافكما ثم أتياني هاهنا بالمحصب. قالت فقضى الله العمرة وفرغنا من طوافنا في جوف الليل فأتيناه بالمحصب. فقال وهذا هو المعقول على كل حال، اليوم الثالث من أيام التشريق يكون النبي عليه الصلاة والسلام كأنه عندما خرج من منزله رمى الجمرة الأولى ثم الثانية ثم رمى جمرة العقبة وذهب قليل ونزل في المحصب، فصلى به إذن الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فجاءت عائشة كأنها تلتمس منه أنها تريد يعني عمرة كما خرج الناس عمرة وحجة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أن يقنعها بأن يعني طوافك بالبيت وسعيك يجزئك عن حج، ولكنها أبت إلا أن تطوف. فأمر أخو عبد الرحمن وذهب بها ليطوف ثم رجع إليه وهما في المحصب. ثم لما وصل وكل ذلك هذا في الليل، نعم، قال الناس الرحيل نذهب، ثم دخلوا مكة، نعم، وطافوا طواف الوداع وواصلوا سيرهم إلى المدينة. نعم. نعم. قال فهذا من أصح حديث على وجه الأرض وأدله على فساد ما ذكره ابن حزم وغيره من تلك التقديرات التي لم يقع شيء منها، ودليل على أن حديث الأسود غير محفوظ، وإن كان محفوظا فلا وجه له غير ما ذكرنا، وبالله التوفيق. نعم. وقد اختلف السلف في التحصيب بمعنى يعني الجلوس والنزول في ذلك الموضع اللي هو المحصب، هل هذا أمر يعتبر من السنة أم أنه مجرد أمر اتفاقي، كما لو أن الإنسان كان في مكان كان يسير ثم ظهر له أن يستريح فاستراح في موضع معين ولا علاقة له بالنسك. قال هل هو سنة أو منزل اتفاق أو منزل اتفاق. نعم. رحمك الله. على قولين، فقال الطائفة هو من سنن الحج، هو من سنن الحج، فإن في الصحيحين عن، لكن بالاتفاق أنه لم يفعله شخص فلا شيء عليه، لا دم عليه ولا يقال أنه مكروه ونحو ذلك. فإن في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أراد أن ينفر من مكة من منى نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة. إذن قلنا خيف بني كنانة هو نفسه، هو المحصب، هو الأبطح، حيث تقاسموا على الكفر، يعني بذلك المحصب، وذلك أن قريش وبني كنانة تقاسموا على بني هاشم وبني مطلب ألا يناكحوهم ولا يكون بينهم وبينهم شيء حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقصد النبي صلى الله عليه وسلم إظهار شعائر الإسلام في المكان الذي أظهروا فيه شعائر الكفر. إذن هذا المعنى لو التمسه شخص فيكون إذن سنة. والعداوة لله ورسوله، وهذه كانت عادته صلى الله عليه وسلم، نعم، صلوات الله وسلامه عليه، أن يقيم شعار التوحيد في مواضع شعائر الكفر والشرك، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى مسجد الطائف موضع اللات والعزى. قالوا وفي صحيح مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلونه، وفي رواية لمسلم أنه كان يرى التحصيب سنة. إذن كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يرون أنه سنة فكانوا ينزلون في هذا المكان. وفي البخاري عن ابن عمر كان يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويهجع ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وذهب آخرون منهم ابن عباس وعائشة إلى أنه ليس بسنة وإنما هو منزل اتفاق معناها منزل اتفق أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيه ليستريح لم يتقصد شيء من المعاني التي ربما ذكرها من ذكرها. ففي الصحيحين عن ابن عباس ليس المحصب بشيء وإنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه. نعم أسمح من أسهل مقصود من السماح. وفي صحيح مسلم عن أبي رافع لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل بمن معي بأبطح. نعم نعم ها فيهما فيهما هذا هو اللي سقط. نعم وفيهما عن عائشة رضي الله عنها إنما هو منزل إنما كان منزلا إنما كان منزلا إنما كان منزلا نزله رسول الله ها به نزل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه. وفي صحيح مسلم عن أبي رافع لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل بمن معي نعم بالأبطح ولكن أنا ضربت قبته ثم جاء فنزل فأنزل الله فيه بتوفيقه تصديقا لقول رسوله نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة. نعم أه؟ فأنزله الله ولكن أنا ضربت قبته ثم جاء فنزل ها فأنزله الله فيه بتوفيقه تصديقا لقول رسوله نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة وتنفيذا لما عزم عليه وموافقة منه لرسوله صلوات الله وسلامه عليه. نعم نتوقف هنا ربما اليوم 20 من شهر ربيع الأول. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضل. إياك.